بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. في الدرس الماضي ودرس قبل الماضي تكلمنا عن مسألة حدوث العالم وكيف أن العالم هو الطريق لإثبات أن النظر في العالم هو الطريق لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات بعض صفاته وماهات الصفات. درسنا اليوم إن شاء الله الموضوع الذي نتكلم فيه هو تكملة لما مضى، تكملة وبناء على ما مضى من طرق النظر في العالم لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. قال الناظم رحمه الله: فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم. فواجب له الوجود والقدم، الفاء هنا يعني فاء الإصلاح أو فاء التعقيب، يعني أنه بناء على ما مضى فيجب كذا وكذا لله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن العالم حادث وأن العالم مع أنه صنعة حكيمة صنعة متقنة وعرفت جميع ما فيه من الصفات والجهات المتعددة التي لفتنا الأنظار إليها سابقا، وعرفت أنه مع ذلك هو ممكن مفتقر محتاج في نفسه، فيلزم على ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. فلذلك قال: فواجب له الوجود والقدم. فأول شيء يلزمك أن تثبته بعد النظر في العالم بالطريقة التي أسلفناها سابقا، أن تثبت لله سبحانه وتعالى أصل الوجود، أن تثبت لله أصل الوجود، وهذا الوجود يجب أن يكون قديما وباقيا. كذا فواجب له الوجود والقدم، هذا الوجود يجب أن يكون قديما بمعنى لا أول له، ويجب أن يكون باقيا لا يشاب بالعدم، يعني لا يتخلله عدم، لا يطرأ عليه عدم، ليتم المخالفة بين الله سبحانه وتعالى وبين إيش؟ العالم الذي أثبتنا له الحدود. إذن العالم أول شيء قلنا، أول نقطة ننطلق منها هي أن نؤمن، أن نصدق، أن نعرف أن العالم موجود، أن نعرف أن العالم موجود. وجود العالم أمر بدهي، أمر ضروري، يعني لا يجوز أن يطالب إنسان بالدليل على وجود العالم. ليش؟ لأنه هذا معروف بالبداهة، وإحنا لفتنا النظر وقلنا أنه من يقول أن العالم غير موجود هذا عبارة عن كفر طاغي، وبعضهم يقول أنه أنا أحلم وأنا في حلم كبير وإلى آخره، هذه عبارة عن أوهام نفسانية تطرا على بعض الناس. ولكن الحقيقة التي اتفق عليها علماؤنا وسائر العقلاء أيضا اتفقوا عليها هي أن العالم موجود، يعني له وجود، وهذا الوجود الثابت للعالم غير وجود الله. وإلا لو قلنا إن وجود العالم هو عين وجود الله لما كان هناك داعي لإثبات وجود الله، لأنه بنفس الشيء الذي نعرف به، بنفس الوسيلة التي نعرف بها وجود العالم نعرف بها وجود الله. هذا لو كان الوجودان واحدا، لو كان وجود الله هو عين وجود العالم، ولكن وجود العالم غير وجود الله، وهذا أمر معلوم بالبداهة. وجود العالم غير وجود الله، وهذا أمر إيش؟ معلوم بالبداهة. بعد أن نعرف أن العالم محتاج، نقطع أن وجود العالم غير وجود الله جل شأنه، لأنه نحن نظرنا في العالم فأدركنا حدوثه. ما معنى الحدوث؟ هو وجود بعد عدم، وجود بعد عدم. إذا أدركنا حدوث العالم فندرك قطعا أن الله سبحانه وتعالى يجب وجوده، ولكن وجود الله هل هو عين وجود العالم؟ لو كان وجود الله هو عين وجود العالم لكان الله حادثا، وهذا باطل بالبداهة. إذن معرفة أن العالم موجود هذا يحتاج إلى دليل واستدلال، هذا معلوم بالبداهة. الآن معرفة أن هذا الوجود الثابت للعالم حادث يحتاج إلى دليل أم لا يحتاج؟ يحتاج. إذا أنت عرفت بالبداهة، لاحظ كيف المقدمات بدأت تتكون عندنا، إذا عرفت بالبداهة وجود العالم ثم عرفت حدوث هذا الوجود بإيش؟ بالنظر، تدرك قطعا من هاتين المقدمتين وجود الله سبحانه وتعالى، وجود الله، تدرك قطعا وجود الله. ليش؟ طبعا تدرك وجوب وجود الله بمجرد ملاحظة هاتين المقدمتين، لأنك تقول ما كان حادثا فهو إيش؟
كان عدم
ثم صار حادث، وما كان عدم ثم صار حادث فهو في نفسه مفتقر، يعني ممكن، فهو في نفسه ممكن الوجود. فإذا كان الشيء في نفسه ممكن الوجود فوجد، إذا كان الشيء في نفسه ممكن الوجود فوجد، يقطع العقل أنه وجد لا بنفسه، أن سبب وجوده ليس نفسه. إذا يجب أن يقطع العقل بأن هناك سببا لوجود هذا الحادث. اسمع على الحادث مرة أخرى، هو الموجود بعد عدم، الموجود بعد عدم. إدراك أن العالم موجود يحتاج لنظر أم لا يحتاج لنظر؟ لا يحتاج لنظر. كيف تعرف أن العالم موجود؟ بالبداهة، بالضرورة، لا إشكال في أن العالم له وجود. الآن وجود هذا العالم محل الخلاف، محل الإشكال قد يكون أنه هل هو وجود قديم أم وجود حادث؟ هل هو وجود قديم بمعنى لا أول له ولا نهاية له؟ هل هو واجب الوجود أم أنه ممكن الوجود؟ يحتاج لنظر. نحن نظرنا، وسوف نعيد طريقة الاستدلال الآن كما قلنا لكم، نظرنا فأدركنا أن العالم بالنظر لنفسه ممكن، وكل ممكن مفتقر، والمفتقر إذا وجد فيكون وجوده لا بسبب نفسه، إذن بسبب أمر آخر، هذا بسبب غيره. هذا الغير الذي أوجد هذا العالم، الذي نفذ عنه وجود هذا العالم، هل يمكن أن يكون عدما؟ يستحيل أن يكون عدم، لأن العدم لا ينتج عنه، لا يصدر عنه وجود. العدم لا يصدر عنه إيش؟ وجود. هذا بالبداهة أيضا، من يقول أن العدم هو علة للوجود هذا أمر، هذا إنسان غير عاقل لا يعرف ما يقول. إذن سبب وجود العالم هو أمر يجب أن يكون غير العالم، وهذا غير العالم هذا يجب أن يكون موجودا. لاحظ، نحن نقول غير العالم، نحن نقول إيش؟ غير. إطلاق كلمة الغير على الله سبحانه وتعالى واردة بالحديث. كلمة المباين والتباين والمنفصل والمتصل، كل هذه الكلمات لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. واضح الكلام كيف؟ كل ما ورد أنه غير، والغيران هما الموجودان، الذي لكل واحد منهما وجود غير الوجود المنسوب للآخر، غير وجود الآخر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء إيش؟ غيره. إذن الله في هناك غير له. أما كلمة المباينة لم ترد في حديث صحيح، وردت عن بعض يعني السلف الذين هم في القرون الأولى، ولكن قولهم ليس بحجة في الشريعة حتى نتمسك بها ونصير نستنبط منها استنباطات. كذلك الاتصال والانفصال، كلمة الاتصال والانفصال لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، فنحن لا نلتزم بها. ولكن سبحان الله، يعني بقولكم الآن نحن نقول بمطلق التغاير، بالتغاير أصل التغاير ثابت، وهذا الذي هذا هو المفهوم الذي بنى عليه علماء أهل السنة العقائد. قالوا الله سبحانه وتعالى مخالف للغير. واضح كيف الكلام؟ مخالف للغير. ما قالوا في هناك تباين أو اتصال أو انفصال أو غير ذلك مما تشبث به المخالفون. واضح إن شاء الله هذه النقطة فيه. إذا أدركنا حدوث العالم، نقطع بوجوب وجود سبب موجود فعل هذا الوجود، اللي هو وجود العالم، صدر عنه إيش؟ وجود العالم، خلق هذا العالم. نعم. لأنه العقل يقول، مش فقط يقول بوجود، لأن الوجود هنا ما حكمه؟ هل هو ممكن ولا واجب؟ لا، الوجود اللي هو سبب وجود العالم، إذا قلت ممكن فيلزمه سبب آخر، وهكذا، فإما أن يلزم التسلسل أو الدور، وكلاهما باطل كما سوف نبين. فإذا العقل يقول مش بمطلق أنه سبب العالم موجود فقط، لا، بل واجب الوجود. لذلك الشيخ مصطفى صبري في كتابه قال أصل المسألة بيننا وبين المخالفين لوجود الله ليس في إثبات وجود الله بل في إثبات وجوب وجوده. واضح كيف المسألة؟ مش فقط في وجوده، ممكن في واحد يقول أنا الله موجود، لا، المسألة هي في وجوب وجوده، لأن كلمة الوجود هذا تتضمن وتستلزم أحكام كثيرة جدا هي الأصول في العقيدة في علم التوحيد، أصول كبيرة مش مجرد الوجود، لا، في وجوب الوجود، يعني هذا الوجود واجب، ولكن وجود العالم هل هو واجب؟ ممكن. نسبة الإمكان إلى العالم يلزم عنه أحكام معينة، كما أن نسبة الوجود إلى وجود الله يلزم عنه أحكام أخرى. فإذا مسألتنا ليست في مجرد إثبات وجود الله، بل في إثبات وجوب وجوده. وجوب وجوده. واضح كيف الكلام إن شاء الله. إذا لذلك قال فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يساب بالعدم. إذا المسائل التي تقررت عندنا الآن حتى الآن إنه العالم موجود بوجود مغاير لوجود الله، والله سبحانه وتعالى له وجود مغاير لوجود العالم، ليس هذا الوجود هو عين هذا الوجود، وهذا معلوم بالبداهة وبالضرورة بعد معرفة أن العالم حادث. القول بأن العالم حادث هل حصل فيها خلاف عند أهل السنة؟ طبعا لا. فالقول بأن العالم حادث محل إجماع عند أهل السنة. ما مفهوم الحدوث يا زاهد؟ الحدوث نسأل الإحداث، أحيانا الحدوث هو الوجود، الوجود بعد عدم، وجود بعد عدم، هاي الحدوث. إذا أهل السنة اتفقوا وأجمعوا، مش فقط اتفقوا، مش إنهم نتقوا بعض وحكوا تعالوا نتفق على شغلة هذه، مش هيك المسألة، أجمعوا بناء على الأنظار وعلى الأدلة القطعية والبراهين أن العالم حادث. كلمة أن العالم حادث إيش معناها؟ إنه مخلوق. إيش يعني مخلوق؟ إنه وجد بعد أن لم يكن موجودا. شوف كيف المسألة، مش فقط ممكن، كلمة الحدوث فيها معنى زائد على الإمكان. مش أنت اللي تسألني، أنا بدي أوضح لك بعد شوية، ماشي الحال، بس أنت امشي معي ما تمشيش مع حالك، أنا بمشي معك شوي شوي عشان إيه؟ ما تستنبط استنباط، أنا بعد الآن بفرق بين المصطلحات. لاحظ الآن كله هذا تمهيد للي بدنا نخوض فيه. أنا بقول الحدوث، عشان هيك بشدد، كنت سائل عن مسألة الحدوث أكثر من مرة، إيش معنى الحدوث؟ إيش معنى الحدوث؟ إيش معنى الحدوث؟ بدي أركز في الذهن أن الحدوث ليس هو تساوي الأمرين، تساوي الأمرين بالنسبة للماهية هو الإمكان، مفهوم الإمكان هذا هو الإمكان. واضح كيف المسألة؟ ولكن الحدوث هو وجود الشيء بعد عدمه، وجود بعد عدم. أثبتنا نحن للعالم إيش؟ الحدوث. فيلزم من إثباتنا للعالم الحدوث إيش؟ الإمكان. إذن هل معنى الحدوث هو عين معنى الإمكان؟ لأنه لازم، لازم عنه. كل من أثبت الحدوث للعالم فيلزمه إثبات الإمكان للعالم، ولكن ليس كل من أثبت الإمكان لأي شيء يلزمه حدوث هذا الشيء. ليس كل من أثبت إمكان أي ماهية فيلزمه القول بإثبات حدوث تلك الماهية. واضح الكلام؟ لأنه كثير من الممكنات الآن غير موجودة. الآن ألا يمكن الآن، أنا الآن وضعت القلم، ألا يمكن الآن أن أرفع القلم؟ رفع القلم ممكن ولا غير ممكن؟
ممكن.
هل هو حادث الآن؟
لا.
شوف كيف المسألة. ولكن الآن أنا رفعت القلم، هذا أمر حادث، إذا حدوثه أليس هو دليلا على الإمكان؟ شوف كيف المسألة صارت. إذا ليس كل أمر ممكن، ليس كل أمر ممكن فهو حادث، ولكن كل أمر حادث فهو إيش؟ ممكن. لذلك نعم، لذلك المتكلمون مشوا على طريقة الحدوث، مشوا على طريقة إثبات الحدوث للعالم. شوف كيف المسألة، مش إثبات الإمكان، هذه طريقة أخرى تبع الطريقة المشهورة للمتكلمين هي إثبات الحدوث، لأن بإثبات الحدوث يثبت أصل الإمكان والاتصال. ذات الحدوث يثبت أصل الإمكان والاستقرار وأمور كثيرة جدا كما سنلاحظ. فهي طريقة قوية جدا اتبعها علماؤنا لإثبات أصول علم التوحيد بطرق قوية بطرق برهانية وطرق قصيرة كما سوف تلاحظون. إذا نعيد الآن إيش ترتيب الكلام. مين يرتب لنا الكلام؟ شو سامر رتب لنا الكلام الآن. أول شيء العالم حادث. أنا بسأل وأنت بتجاوب بسرعة بسرعة. العالم موجود وجوده بالبداهة ولا بالنظر؟
بالبداهة
بالضرورة. الآن حدوثه العالم مجرد الوجود يحتمل إما القدم أو الحدوث. إدراك الحدوث بالبداهة ولا بالنظر؟
بالنظر.
الآن إثبات الحدوث لوجود العالم يلزمه إيش؟ إثبات الإمكان بالبداهة ولا بالنظر؟ إذا أنت عرفت الحدوث للعالم، هل الانتقال من إثبات صفة الحدوث إلى إثبات صفة الإمكان يعني الاستقرار الذاتي هذا تحتاج إلى نظر أم بالبداهة؟ شوف كيف المسألة صارت. لازم لزوم ذاتي، هذا لزوم ذاتي بالبداهة. الآن إذا قلنا إن العالم في نفسه ممكن، العالم في نفسه ممكن ومع ذلك فهو حادث. ايش معنى حادث؟
وجود
العالم طوالي. هذا لازم تكون الشغلات ايش مباشرة بدهية. اذا قلت انه العالم ممكن ولكنه الان موجود بعد يعني حادث يعني موجود بعد عدم، ايش اللي لازم العقل عنه؟ العقل ينتقل الى طلب موجد له. هذا الموجد لهذا العالم هل يمكن ان يكون حادثا؟ يستحيل. ليش؟ نعم يا شيخ محمد،
لأن هذا الحادث
إلى حادث آخر صح ولا لا؟ ولكن لو احتاج هذا الحادث إلى حادث آخر وهذا يلزم التسلسل أو الدور وكلاهما مستحيل. إذن هذا الموجد للعالم يجب أن يكون واجب الوجود. لاحظ كيف انتقلنا من إمكان العالم إلى وجوب وجود الله، مش إلى مجرد وجود الله، إلى وجوب وجود الله. واضح كيف المسألة؟ لينقطع الكلام. خلاص انقطع الكلام، ثبت وجوب وجود الله، انتهت المسألة هيك. الآن نتائج الكلام هذا إنه وجود الله، هل يمكن أن يكون عين وجود العالم؟ من قال بأن وجود الله هو عين وجود العالم يلزمه إيش يا شيخ؟ مش أنت هو. نعم، من قال بأن وجود الله هو عين وجود العالم؟ غير هيك. نعم
شغلي تالي، إما أن يكون العالم قديم
أو غير كذلك أو أن الله حادث. أيوة. شوف كيف المسألة، هذا اللي أنت كنت تحكيها حكاها. الفقرة الثانية، إما أن يلزمه حدوث الله أو قدم العالم، وكلاهما باطل. واضح كيف المسألة؟ لو كان وجود الله هو عين وجود العالم للزم إما حدوث الله أو قدم العالم. الاشتراك في الوجود اللي أنت حكيت عنها، الاشتراك في صفة الوجود اللي هي لازمها هذه اللوازم. واضح كيف الكلام طار؟ نعم؟
يلزم حدوث الله.
ليش؟ ليش؟ طيب لماذا يلزم حدوث الله إذا قلنا بأن وجود الله هو نفس وجود العالم؟ لماذا يلزم؟ نعم
فضل العالم حادث.
بارك الله فيك. إذا أثبتنا أن العالم حادث وللعالم وجود، ثم أنت قلت أن وجود العالم هو عين وجود الله، إذا الله حادث عنده وهذا باطل. بس إذا قلنا، أو الاحتمال الثاني أن يكون العالم قديم، كيف يلزم أنه العالم قديم؟
إذا
أثبتنا أن الله سبحانه وهو قديم بالفعل، وقلنا أن وجود الله هو عين وجود العالم، فيلزم أنه العالم قديم، ولكن هذا باطل. لماذا؟ لأنه العالم حادث، أثبتنا أنه العالم حادث. فإذا إثبات أنه وجود الله هو عين وجود العالم يلزمه أحد محالين، إما حدوث الله وهو باطل أو قدم العالم وهو باطل. واضح كيف الإشارة؟ هذه الطريقة المجملة التي شرحناها بشكل مجمل الآن مع تقريبا يعني كبريات مقدماتها، هذه هي المسمى عند المتكلمين بإيش؟ بطريقة الحدوث. طريقة الحدوث. الآن يا سيف عون دورك الآن تنتقل بعض الشغلات حتى تمهيد للمستقبل، للأشياء اللي بنهديها في المستقبل. الآن إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى قديم،
الآن الله قديم. إيه معنى قديم؟ لا أول له، لم يسبقه عدم، لم يسبقه عدم. العالم حادث سبقه عدم نفسه، واضح كيف الكلام؟ مش عدم أي شيء، عدم نفسه هو الذي سبق العالم. عدم نفسه هل هو أمر موجود في الخارج؟
لا.
شوف كيف المسألة، عدم نفسه، عدم نفس العالم هل هو أمر موجود في الخارج؟ لو كان أمرا موجودا لكان إيه؟ هذا العدم قديم. وكيف يكون العدم موجود ويلزم اتحاد المتناقضين؟ لأن العدم والوجود متناقضين، فكيف يقال أن العدم في الخارج موجود؟ هذا تفاهم، صح ولا لا؟ إذا عدم العالم طبق العالم، هذا الطبق أين محله؟ عقلا، بارك الله فيك. شوف كيف المسألة صارت. الآن إحنا أنا بحاول إنه نربط ونركز المفاهيم هذه والكيفية الاستنباط عشان بعد هيك الواحد يصير إيش لحاله هيك وهو في الليل يركبها ترتيب رياضي، لأنه علم الكلام هو علم التفكير الصحيح، إنك ترتب بطرق عقلية مضبوطة مش بخيال وأوهام وخطابات وإلى آخره، تنتقل واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا هو علم الكلام. علم الكلام هو العلم بالأدلة القطعية للحجاب عن العقائد اليقينية، العلم بالأدلة القطعية اللي بها يتم الحجاب عن إيش؟ العقائد القطعية، أدلة قطعية، مش كلام خطابي ولا خطاب ولا شعر ولا قصة، لا. وإن كان لكل ذلك فوائد، ولكن علم الكلام ليس هذا محله. واضح الكلام كيف إن شاء الله؟ إذا قلنا إن العالم لم يكن ثم كان، يعني سبق العالم عدم نفسه، هذا السبق أين محله؟ حكينا في الذهن. الذهن هو محل السبق، ترى الذهن ليس في الخارج هناك عدم أصلا، ليس في الخارج عدم. الآن إذا لم يكن العالم ثم كان، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العالم، إذا الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء غيره، وكان ولم يكن شيء معه، أليس هذا هو نص الحديث الوارد في الصحاح؟ صح الكلام؟ إذا كان الواحد عقيدته صحيحة، هل يمكن أن يعبر عن واقع الأمر وعين الحقيقة الخارجية بلفظ آخر؟ إذا هل رأيتم كيف أنه نحن استنبطنا الحديث استنباط؟ لأن الأصول التي انطلقنا منها صحيحة، لكن من كانت أصوله العقائدية غير صحيحة يجد إشكال في هذا الحديث، بيصير يقوله ويحكي لابد أنه قصد به غير ظاهرة. إحنا ما في عندنا مشكلة مطلقة في الحديث، كان الله ولم يكن شيء معه 100%، لأنه العالم حادث وسبق العالم عدم نفسه، ومع ذلك الله قديم، إذا كان الله ولم يكن شيء معه. شوف كيف المسألة بشكل بسيط وسهل، وكان الله ولم يكن شيء غيره، الغيران هما موجودان، كل وجود غير وجود الآخر، غير عين الوجود الآخر، صح الكلام ولا لا؟ إذا العالم وجوده بعد أن وجد يعني غير وجود الله، هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ 100% صحيح. هل تجد صعوبة في أن تقبله أو أن تشك فيه أو أن تتوقف عنده؟ ما في، اللي عنده عقلية صحيحة ما في عنده هلوسات يقبل هذا الكلام بشكل سلس وسهل ويثير وما في إشكال عنده مطلقا. لذلك الإمام ابن حجر لما قال هناك يعني رواية لسه أقوى من الحديث اللي هو كان الله ولم يكن شيء غيره وكان الله ولم يكن شيء معه، هناك رواية تقول إنه كان الله قبل كل شيء، قبل كل شيء، هذا نص أكيد على إنه الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، مع إنه هي لسه أقوى في يعني من حيث أي التعبير، ولكن من حيث المعنى المستفاد من كل من معه وغيره وقبله نفس المعنى. واضح الكلام إن شاء الله كيف؟ إذا وصلنا إحنا قلنا إذا كان الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيء معه ثم أوجد العالم، هل إيجاده للعالم يكون على نحو العلية والمعلولية؟ أكيد لا. ليش أكيد لا؟
لأنه ليش ما وجد العالم مع وجود الله؟
لأنه لو كان لا هيك أنت بتحكي، لأنه لو كان على سبيل العلية والمعلولية للزم
قدم العالم،
قدم العالم للزم استحالة أن يكون الله ولم يكن شيء معه، مش هيك نفسك أنت حكيت قول الغيب؟ 100%، لأن العلية والمعلولية لا تنقطع واحد منها عن بعض، العلة والمعلول لا ينقطع واحد منهم عن الثاني، كلما وجدت العلة وجد المعلول، كلما وجد المعلول وجدت العلة، لا ينفكان، لا يمكن تعقل وجود العلة من دون وجود المعلول. إذا بنقول لو كانت العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين العالم علاقة العلية والمعلولية لاستحال وجود الله حال كونه غير موجود معه أحد، لاستحال صدق هذا الحديث الوارد في القرآن، واستحال الحديث الوارد في السنة، ولاستحال صدق الآية اللي بتقول هو الأول. إيش مفهوم الآية اللي بتقول هو الأول يا شيخ عون؟
الأول آية يعني هو الذي فتح الوجود
بالضبط، الأول بشكل لغوي هيك أنت الصريح والصرفي، والأول لما أنت تيجي ترفض أنت واحد، لو أنت وصلت أنت وياه مع بعض أنت أول هو أول. طب الأول هو الذي سبق كل شيء، شوف كيف كان، أيوة، ما ليس قبله شيء ولا وما ليس معه شيء هو الأول، شوف كيف. إذا كلمة هو الأول دليل على انقطاع التسلسل في الكلام، التسلسل الحوادث يعني تسلسل الأفعال، تسلسل المخلوقات، يعني دليل على أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء مع كلمة هو الأول. نعم.
إنه كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره.
نعم.
الحديثين يعني نفس الدلالة اللي يكون فيهم.
نفس الدلالة. ما في.
قد يسوها إنه كل شيء غيره بس يمشي معه.
لا كيف؟ لو كان شيء معه، لكان شيء غيره. لأنه المعية لا تثبت إلا بين اثنين. المعية لا يعني أنا لما أقول أنت معي لا تثبت بين إلا اثنين بس. أما أنت ما بتقول أنت مع حالك إلا إذا انفصلت في الوهم عن حالك، هذا يعني نوع من البيان والبلاغة، يعني أنت بتعتبر حالك أمر آخر، يعني أنت بتحكي أنا مع حالي. المعية شرطها التكثر، المعية شرطها التكثر. فكل صيغ الحديث هذا راجع لبعض، ولكن بدك واحد إيش يفهم بالضبط إيش دلالات الألفاظ. عشان هيك إحنا بنقول ابن تيمية عندما استشكل هذا الحديث مشكلته انه لم يكن يفهم دلالات الالفاظ، مش انه هو لم يستطع ان يفهم، لانه كان عنده عقائد مخالفه لمدلولات الحديث. ما بدنا نحكي عن ابن تيميه، بدنا نحكي ايش؟ بالكلام الصحيح احنا اللي احنا بنقعد فيه وبنوجهه بنرتب فيه. صح ولا لا يا شيخ سامر؟ نعم، بعدين بنحكي معه. نعم.
في بالي مساله وهي تسال غيران، يعني لو يعني لو كان صار يعني انهما متساويان من حيث الوجود، يعني ما الذي يعني يجعل وجود العالم بعد وجود الله بما لا يكونان متساويان من حيث الوجود البداية، يعني حيث الأول؟
لأنه إحنا أثبتنا أنه العالم حادث، أثبتنا أنه العالم حادث، والحدوث هو الذي لم الحدوث هو عدم الكون ثم الكون.
إحنا هاي الإثبات يعني.
نعم.
قد يكون قال يعني الغيب، يعني لماذا أنت تجعل عالم حادث؟
أنه هذا اللي إحنا كله هذا يعني تمهيد للكلام اللي إحنا بنحكيه، شوف كيف، هذا كله الكلام تمهيد للكلام اللي بنحكيه. ما الدليل على حدوث العالم؟ هذا اللي سوف نستدل عليه الآن إن شاء الله.
البداية نقول يعني متساويين حتى يعني يثبت.
لا لا مش متساويين، إحنا هذا الكلام صحيح، مش متساويين. إيش اللي متساويين؟ المسألة إنه إحنا انطلقنا من إحنا استدلينا سابقا على حدوث العالم، ولكن بطريق إجمالي. إحنا هدفنا الآن هو التفصيل في هذا الدلالة فقط، ولكن بالنظر في العالم عرفنا افتقاره. لما تكلمنا عن الأفلاك والسماوات والأرض والحركات وكلها إنها ممكنة والممكن في ذاته مفتقر وغير ذلك، هذا كلها دلالات على افتقار العالم، وكل مفتقر فهو ممكن، وكل ممكن فهو إذا وجد فهو حادث، والحادث هو الذي لم يكن ثم كان، خلاص انتهت المسألة. إذا لم يكن ثم كان، إذا له سبب موجود غيره، هذا السبب الموجود غيره يجب أن يكون قديما، إذا كان ولم يكن شيء معه ثم كان العالم. شوف كيف الكلام، لما واحد يحكي لماذا إحنا بنقول إنه العالم لم يكن ثم كان، لأنه حادث، استدلينا عليه بالأدلة إنه حادث، دليله إنه لم يكن ثم كان هو الدلائل الأدلة التي تبرهن على إنه العالم حادث. واضح كيف الكلام؟ ما في تساوي في بين وجود الله وبين وجود العالم مطلقا، ولا في هناك اشتراك في الحقائق اصلا. كلمة الوجود الان سوف نتكلم عليها هي تطلق على العالم وتطلق على الله سبحانه وتعالى، مش لانه حقيقتها واحدة بينهم، هي اطلاق حكمي فقط، لا أكثر ولا أقل هو الذي يقال عليه أنه هذا اشتراك لفظي فقط، اشتراك لفظي بين الله سبحانه وتعالى وبين العالم، أو بنحو آخر سوف نبينه لاحقا إن شاء الله، مثل إطلاق العلم والقدرة وغير ذلك على الله، هي من باب الاشتراكات اللفظية التي لا تستلزم اشتراك في الحقائق مطلقا. إذن هذا القدر الذي ذكرناه آنفا هل هو واضح إن شاء الله؟ يعني بإمكان كل واحد منكم أنه يسلسل فيها من الأول للأخير ومن الأخير للأول؟ بإمكانك أنت؟
إن شاء الله.
إيش إن شاء الله يعني بإمكانك ولا لا؟ بسألك إن شاء الله بإمكانك ولا لا؟ كلمة إن شاء الله مش جواب عليها.
بإمكاني.
بإمكاني. أنت بإمكانك؟ احكي في هذا المجال ما إحنا مش في مقام دعاء ولا مقام أمل. يا آية لا. فبدنا يعني نتعود برضو في الدروس العلمية إنه أنا ما بحكي إنه ما تحكيش إن شاء الله، ولكن في هذا المقام لا موضع له. هل مثلا النية صارت للوضوء؟ ما بتحكي إن شاء الله. يا آية لا صح ولا لا؟ أو لا أعلم.
لا أعلم كل غلط إن شاء الله.
نعم. إذن هذه عبارة كانت عن تمهيد لكيفية يعني ما أطلق عليه العلماء اسم دليل الحدوث، طريقة الحدوث التي تبعها علماء المسلمين علماء الكلام في إثبات لإثبات أن الله سبحانه وتعالى موجود وإثبات حدث العالم، إثبات أن العالم حادث. طبعا القول بأن العالم حادث هذا أمر قطعي، أمر قطعي، واتفق عليه العلماء بإجماع، بإجماع. يعني من قال إن العالم ليس حادثا هذا يخاف عليه الكفر. واضح الكلام كيف؟ لذلك الإمام الغزالي كفر الفلاسفة في قولهم بقدم العالم.
ليش يخاف عليه الكفر؟
إحنا بنحكيها شوي شوي يعني. يخاف عليه الكفر لأنه ممكن يعني ما يكون فاهم شو اللي بيحكيه. أما إذا فهم وأدرك بالضبط حقيقة الكلام اللي إحنا بنحكيه وقال لا العالم ليس حادثا فهذا كافر. واضح كيف الكلام؟ بس إحنا بنوضح وبنبين وبنفسر وإلى آخره حتى يتحقق لنا إنه هذا الإنسان يتكلم عن نفس الشيء اللي إحنا نتكلم عليه. فإذا اشترك الجهة وهو نفى ونحن أثبتنا ومعنا أدلة قطعية على الإثبات وهو ليس معه شيء إلا مجرد توهمات فهذا يحكم عليه بالحكم الصحيح. نعم. انت تيمية مخربطة يا صاحبي، بيحكي لا حادث ولا قديم، عشان هيك اخترع اشي اسمه قدم نوعي. شوف كيف ان شاء الله نتكلم عليه لاحقا، ان شاء الله نتكلم عليه. الان ان شاء الله بدنا نتكلم عن بعض القواعد، الان نعيد ترتيب ما مضى باستخدام القواعد نفسها التي ادرسناها انفا في بشكل مرتبط مع بعض، نعيدها ونعدها عدا، نعدها عدا ونشرح كل قاعدة من القواعد التي ينبني عليها إثبات حدوث العالم وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، يعني وجوب وجوده. نعم.
حدوث العالم ثم أن نقول وجود العالم يعني إيجاد العالم أدى إلى وجود العالم مع وجود الله. الآن بعد إيجاد العالم
يؤدي هناك موجودة
ثم يؤدي إلى تغير وجوده.
هذا الكلام الآن صحيح، في الأزل لم يكن صحيحا. شوف كيف هذا الكلام صحيح. الآن نحن موجودون والله سبحانه وتعالى موجود، هل يستلزم هذا الكلام اشتراك حقيقتنا مع حقيقة الله؟
قطعا
لا. يعني أين هو يعني من أين يلزم الاشتراك هذا؟ إذا كنت تقول إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ونحن جائزو الوجود ممكنون الوجود، يعني هذا اشتراك لفظي للأشعري فقط، اشتراك لفظي يعني فقط من ناحية الكلام، وهذا سوف نتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله.
يعني نعم. لا يفهم أن يقال إنه العالم حادث ووجوده هو عين وجود الله.
هذا يعني كلام صفصفة، هذا هو الصفصفة اللي احنا نحكي فيه. إذا واحد قال إنه العالم حادث وفي نفس الوقت قال وجوده هو عين وجود الله، هذا إنسان لا يعقل ما يقول. شوف كيف هذا فقط احنا بنحكي له ابن الحلال حاول تفهم شو اللي بتحكيه، لانه الحادث هو الذي لم يكن ثم كان، يعني لم يكن موجودا ثم كان موجودا، اذا له وجود حادث. نفس الوجود هو الموصوف في الحدود، نفس الوجود هو الموصوف في الحدود. فاذا قال نفس وجود العالم هو نفس وجود الله، يعني هذا انسان لا يفهم ما يقول، اما لا يفهم ما يقول او يلزمه احد اللازمين المذكورين سابقا. واضح ان شاء الله الكلام هذا؟ طبعا وقد ذكرنا لكم انه القول بان بحدوث العالم محل اجماع بين المسلمين، ونص عليه وصرح بهذا الاجماع علماء كثيرون، مش واحد ولا اثنين. فيعني قد يعني يستغرب ممن يقول هات لي دليل او اجماع او الى اخره على ان العالم يعني موجود او ان العالم حادث او الى اخره. هذا كلام لا. نعم. المسلمون قاطبة، يعني احنا غالبا نحكي الاهل السنة، ولكن وافقهم المعتزلة والاباضية والزيدية وجماهير الشيعة. يعني حقيقة لا اعلم احد ينتمي الى الاسلام و يعني متوافق مع قواعد الاسلام ويفرح بقدم العالم. اصول الفرق كلها قاطبة مجمعة على حدوث العالم، هذا محل اتفاق بين المسلمين. ولكن غالبا احنا لما نحكي علماء اهل السنة، لانهم هم يعني المعتد بهم في الاجماع في هذه المسائل. لو خالفهم مثلا الشيعة لا يعتبر الشيعة يعني في هذه المسائل انه يعني خلافهم معتبر، والله اعلم. يعني هذا الذي اعتقده انا. اذا القاعدة الاولى طبعا ذكرناها سابقا، ولكن نريد يعني بس فقط الاشارة اليها باختصار، الفرق بين الواجب والجائز والمستحيل فقط من حيث التذكير ومن حيث العدل. الواجب هو ما لا يمكن في العقل ايش عدمه، الجائز هو ما يمكن في العقل
وجوده
وعدمه، المستحيل
هو ما لا يمكن
في العقل وجوده. هذه الامور ثلاثة، ما كان واجب يستحيل ان يكون ممكن، ما كان ممكن يستحيل ان يكون ايش واجب او مستحيل. ما في هناك بينها اشتراك، ما في خلط، ما في اشتراك، ما في اختلاط. كل واجب فهو غير ممكن، كل ممكن فهو غير واجب، كل واجب فهو غير ممكن، وكل ممكن فهو غير واجب. واضح كيف؟ كل هذه قطعية مش ضمنية، كلية يعني صادقة قطعا على كل جزئية من الجزئيات التي يصدق عليها بأنها ممكنة. فإذا قلنا إن العالم ممكن فكيف يمكن ان يقال انه واجب الايجاد او يجب على الله سبحانه وتعالى ان يوجده؟ اذا قلنا انه كل جزئية من جزئيات العالم ممكنة فكيف يقال بوجوب الصلاح والاصلاح؟ واضح كيف الكلام؟ اذا هذا الكلام كل ممكن فيستحيل ان يكون واجبا، كل ممكن من اي وجه من الوجوه. إذا الواجب غير الممكن والممكن غير المستحيل، وكل واحد منها غير الآخر. واضح هذا تفرقة بدهية ما فيها إشكال ولا عذر. الآن العلماء وضعوا بعض القواعد وبعض الضوابط الكلية لكي يظهر الكلام في هذه المسائل، كيف كل علم كل علم من العلوم له مصطلحاته، وهذه المصطلحات ليست اختراعية، يعني مش مجرد يعني وضعوها، ليست اعتبارية يعني بمعنى انه افتراوها افتراء وليس لها تحقق، لا. لما العلماء اختاروا اسم الفاعل للاسم الذي يعقب الفعل ويصدر عنه الفعل، هذا مش انهم يعني هيك اتهموا اتهام بانه فاعل، لا هو فاعل، هو اصلا صدر عنه الفعل، ولكنهم اختاروا له هذا اللفظ. فهذه المصطلحات لها مصاديق في الخارج، الكلام اللي بدنا نحكيه الان له مصاديق في الخارج، فهي اصطلاحات من امور منتزعة، منتزع انتزاع من ما يفهمه العقل وما يلاحظه في نفس الامر. العلماء قالوا المعلوم، المعلوم اما موجود او معدوم، كل ما تعلمه، كل ما تعلمه، كل ما يمكن ان تعلمه، اما كل ما تعلمه بالفعل او كل ما يمكن ان تعلمه وان كنت الان لا تعلمه، اما ان يكون ذا وجودا او ذا عدم، يعني موصوفا بالوجود او موصوفا بالعدم، اما ان يكون موجودا أو معلوما ولا يوجد هناك احتمال ثالث. واضح كيف الكلام؟ لا يوجد هناك احتمال آخر غير الوجود والعدم. لو قلنا الكرة الأرضية إما أن تكون موجودة أو معدومة، لو قلنا العنقاء إما أن تكون موجودة أو معدومة، هل يمكن أن تكون موجودة أو معدومة معا؟ العالم إما موجود أو معدوم، ما في هناك احتمال ثالث، لا يوجد احتمال ثالث. هذا هو الذي يعني حققه العلماء وضبطوه واختاروه وقالوا عنه هو القول الصحيح، ان الشيء المعلوم اما ان يكون موجودا او معدوما، لا يوجد هناك واسطة بين الوجود والعدم، لا يوجد هناك واسطة بين الوجود والعدم. هذا هو ما اتفق عليه جماهير العلماء، ولكن بعضهم نظروا نظرا اخر، فكروا باسلوب ثاني، قالوا احنا ما بنقسم الى موجود ومعدوم هيك مباشرة، قالوا لا احنا نحن نقسم اولا الى ثابت ومنفي. بنقول المعلوم اما ان يكون ثابتا واما ان يكون منفيا. واضح كيف الكلام؟ المعلوم اما ان يكون ثابت او منفي. الان الثابت اما ان يكون موجودا او معدوما او لا موجود ولا معدوم. الثابت اما ان يكون موجودا او معدوما او لا موجود ولا معدوم. هذا بعض العلماء قالوا كذلك، بعضهم قالوا كذلك، ولكن هذا قول ضعيف، ولكن نحن احببنا انه نوضحه لانه يرد في كتب علم التوحيد. الان كيف القسم هذا اذكروها يعني اعملوها بشكل شجرة. المعلوم اما ثابت او منفي. المنفي يقع تحته المستحيل، يطبق على المستحيل الثابت والى المنفي. الان الثابت بنقسم ثلاث اقسام، الموجود والمعدوم وايش لا موجود ولا معدوم، سموه باسم الحل. اذا الثابت تحته ثلاثة اقسام، الموجود والمعدوم والحال. الحال وصفوها بانها عبارة عن شيء غير موجود في نفسه ولكنه ثابت او صفة لموجود، غير موجود ولا معدوم في نفسه، غير موجود ولا معدوم في نفسه ولكنه صفة لموجود او قائم بموجود. واضح كيف الكلام ان شاء الله؟ مش كل الاعراض، مش كل الاعراض. اذا قالوا الحال صفة اللي بدي يكتب تعريفها يعني كما هو موجود في الكتب، الحال صفة لا موجودة ولا معدومة لكنها قائمة بموجود، هي نفسها الحال، لا يقال عنها لا موجودة ولا معدومة. إذا سئلت عن الحال هل هي موجودة؟ تقول لا. هل هي معدومة؟ تقول لا. طب ما هي؟ بتقول هي قائمة بموجود. طب ما هي؟ بتقول ثابتة. رجع إلى الثبوت، لأنه هو الجنس اللي انطلق منها، لأنه قال كل ثابت إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما أو يكون إيه؟ حال. إذا الحال لا هي موجودة ولا معدومة، إذا إيش هي؟ مجرد ثابتة بس. طب نقول لهم إيش يعني ثابتة؟ ثابتة وين؟ قالوا يجب أن تكون ثابتة بموجودا، مش ثابتة بمعدوم، ثابتة بموجودا، لأنه الثابت والقائم مش هو قالوا قائمة بشيء يعني هي لها اعتبار، هذا اللي هي قائمة فيه ثابتة فيه هل هو معدوم؟ لا، بموجود، قائمة بموجود، لكنها هي في نفسها ليست موجودة. إذا الحال هي صفة لموجود هي في ذاتها لا موجودة ولا معدومة. هذا حقيقة قولهم تعريف آخر، أو قالوا يعني مثلوا عليها بمثال، قالوا كالعالمية، كالعالمية يعني العالمية، أن تقول زيد عالم، في هناك زيد عالم وفي هناك معلوم، وفي النسبة بين العالم والمعلوم اللي هي العالمية، يقال عليها اسم العالمية. قالوا هذه العالمية في ذاتها ليست موجودة وفي ذاتها ليست معلومة، لكنها ثابتة إيش؟ قائمة بموجود اللي هو زيد اللي هو العالم. هذه العالمية ليست في ذاتها يعني ليس شيئا يشار إليه، ليس شيء له تحقق في الوجود في نفسه، ولا شيء معدوم، لأنه لو كانت شيء معدوم لم تكن كمالا لزيد، وهي كمال، لأن تقول زيد عالم أو موصوف بالعالمية هذا كمال له، إذن هي ليست معدومة ولكنها ليست موجودة في نفس الوقت، فقالوا إيه هي ثابتة بموجود، قائمة بموجود كالعالمية، وهي النسبة بين العالم والمعلوم، النسبة بين العالم والمعلوم. أو بعضهم قال عبر عنها بأمر يعني بطريقة أخرى حاصلها نفس المعنى السابق، ولكن أنا أحببت أن أذكر التعريفين لمقصد لاحقا سوف يعني تعرفونه. قال الحال صفة لموجود، قال الحال صفة لموجود غير موجودة، عفوا غير موصوفة بالوجود ولا بالعدم، هي في ذاتها بالنظر لذاتها لا توصف بالوجود ولا بالعدم، ولكنها هي في نفسها صفة لموجود. نعم أي وجود عن أي شيء؟
القول الذي نفي الوجود ونفي العدم أصلاً
مقيد. لا هذا عبارة مش إحنا يعني هذا طريقتين في التفسير. رفع نقيضين يتأتى يعني الإلزام برفع نقيضين يتأتى على الطريقة الأولى. الآن هناك في زي بيشوها نظريتين كل واحدة فيه لها مقولات يعني داخلها هم يسلمون بها. من قال بالحال لا يلزمه إذا نفى الوجود والعدم رفع النقيضين، لأنه لا يعتبرهم نقيضين يعني بمعنى النقيضين، ولكن من قال بالحال عند من لا يقول بالحال يلزمه رفع النقيضين. فهاتان طريقتان مختلفتان كل واحدة لها يعني اعتبار لحالها، ولكن العلماء جماهير العلماء اختاروا الطريقة الأولى، مش اختاروها هيك عادة بل قالوا بأنها هي الصواب، والقول بالحال غير ثابت وغير معروف، ولكن على كل الأحوال يعني غير ثابت ليس له أدلة يعني قوية بل هي مجرد احتمال عقلي واضح، ولكن على كل الأحوال على كل الاحتمالات فيلزم أن الحال صفة لموجود وأمر ثابت بموجود، واضح في الكلام، أمر ثابت بإيش؟ بموجود، وهذا الثابت بالموجود هو صفة له. نعم هو وجود، نعم هو الأولون الذين نفوا الحال قالوا هذا الذي تصفونه في الخارج بأنه لا موجود ولا معدوم هو في الحقيقة مش في الخارج هو في الذهن فقط. شوف كيف هم فسر وردوا عليه، احنا ما بدنا يعني نتكلم عن طريقة الاستدلال، ولكن هذا أحد طرق الاستدلال لأصحاب الطريقة الأولى، قالوا يعني أنتم للطريقة الثانية قالوا أنتم توهمتم هذا الأمر من نسبتكم لما هو ثابت في الذهن في الخارج، نسبتم ما هو في الذهن إلى ما في الخارج، فلازم عندكم في الخارج أنه في موجود ومعدوم ولا موجود ولا معدوم، ولكن في الحقيقة هذا القسم الثالث هو أمر اعتباري ذهني لا تحقق له في الخارج. شوف كيف المسألة، يعني هم فسروا لهم مذهبهم بما يعني يرفع الاحتمال هذا، قالوا لهم نعم احتمال ولكن هذا احتمال في الذهن ونحن لا ننكر هذا في الذهن، لا ننكر هذا في الذهن، ولكن احنا نتكلمنا عن في الخارج، كلامنا عن ما في الخارج، هل يوجد شيء في الخارج، هل يتحقق شيء في الخارج يطلق عليه انه لا موجود ولا معدوم؟ لا، هذا في الذهن. كقولك الحيوانية مثلا، الانسان حيوان ناطق، مطلق صفة الحيوانية ليست ثابتة في الخارج، لانه اللي في الخارج اما اسد او ذئب او جمل او الى اخره، ما في شيء اسمه حيوان مطلق في الخارج. هذه الحيوانية وين ثابتة؟ فقط في الذهن. هذه مثال على الاحوال ليست ثابتة إلا في الذهن. فأصحاب الطريقة الأولى وهي الطريقة الصحيحة نفوا الحال بأنهم فسروا تفسير آخر، قالوا يعني إحنا لا ننفي مطلق الحال ولكن هذا بنقول عنه اعتبار ذهني، اعتبار ذهني فقط، ولكن نحن أحببنا أن نشرح كلا من الطريقتين لكي يتضح على الأقل المقصود، ولكن ما يهمنا أنه من قال بالأحوال فما حكم عليه لأنه حال لابد أن يكون هذا الحال اللي هو أمر ثابت بالموجود لابد أن يكون صفة لمين؟
للموجود. أما إذا جاء إنسان وقال هذا الحال أو هذا الثابت اللي هو لا موجود ولا معلوم ثابت بالموجود ومع هذا ليس صفة له، هذا إنسان خرج عن كل الأقوال، يعني إنسان لا يعني لم يوافقه غيره، يعني تفرد بشيء مبتكر هيك من عنده لا يعقل. هم أصلا العلماء كلمة الحال ومفهومها قالوا هذا أمر غير معقول، يعني هو في الحقيقة إذا كنتم تريدون إثبات الحال فأثبتوه في الذهن، ما تثبتوه في الخارج، لا يوجد في الخارج شيء اسمه حال، لا يتقرر في الخارج شيء اسمه حال، ولكن في الذهن بنجوزها. حتى العلماء الأشاعرة اللي يعني اللي متمسكين بالطريقة الطريقة العلماء يعني المتزنين بالمذهب ما حد وصفوها بالحال، حتى في الذهن قالوا هذا اعتبار لا نسميه حالا، هو أنه وصفوه بالحال من باب اللغة، يعني اللغة مش قال جاء زيد ضاحكا، كلمة ضاحكا حال، من هذا الباب مطلق عليه أنه حال. أما من ناحية الأسلوب العقلي والتعريف يعني العقلي ما لا نطلق عليه انه حال، لانه اطلاقنا عليه انه حال تفصيل لكم بانه امر اخر، ولكن هو اعتبار من الاعتبارات الذهنية لا اكثر ولا اقل. اذا هاتان طريقتان ارجو ان تكون ان يكون الفرق بينهما قد اتضح. واضح؟ طب ليه زعلان؟ يعني راسك كيف يا عامل زعلان؟
شو اللوازم اللي
بس تجرى
هذا
الأصل؟ خليها عندي هذا اللوازم، خليك بالأصل. يعني بس الذي أنا أرجوه إنه الواحد يفهم هذه المصطلحات. الآن بس أنت ركز على الأصل، هذا على فكرة بيسبب عندك تشتت. لا بيسبب عندك تشتت، لأنك الآن أنا لما قلت أنا قصدت إني أذكرها وأذكر التعريفين لهدف عندي، انت الان يمكن تسعى عن تحقيق هذه المعاني وتصير تفكر ايش الهدف، راح يجي فتركل الان معي شوي شوي، لانه انا بعرف كيف اني اوصله للخلاصات. شايف؟ يعني لك ان تفكر ولكن مش الان، بعدين بعد الدرس
قبل
ما تنام. هذا احسن لك يعني. اذا وضح كيف التقسيم، طريقتا التقسيم الموجودة عند العلماء، ولكن قلنا ان المعتمد عند العلماء والصحيح عندهم هي الطريقة الاولى اللي هي تقسم المعلوم اما الى موجود او معدوم ولا واسطة. اذا لما تسمع في اصول الفقه او في علم الكلام او في اي كتاب انه والصحيح نفي الواسطة او والاصح هو نفي الحال، عرفت ايش معنى هذه الكلمة والاصح نفي الحال او لا واسطة والحال من المحال او الى اخره من العبارات، هذا هو معناها، هذا هو ايش معناها. اذا صار في عندنا الان نقطتين قاعدتين، الثالثة مفهوم الدور. ما هو مفهوم الدور؟ امر سهل وبسيط، توقف الشيء على نفسه او على علة نفسه، توقف الشيء على نفسه او علة نفسه. واحنا بدنا نقرأ تعريف الدور كما ذكره البيجوري لأنه تعريف لطيف. قال حقيقة الدور توقف الشيء على ما توقف عليه إما بمرتبة أو أكثر. حقيقة الدور توقف الشيء على ما توقف عليه إما بمرتبة أو أكثر. إيش يعني إما بمرتبة أو أكثر؟ مثل المخدة يعني المرتبة نفسها، مرتبة أو أكثر يعني إنه بواسطة او من يعني بواسطة او بلا واسطة. كان تقول مثلا ما هو السبب في وجود زيد؟ من اوجد زيد؟ قول مثلا عمرو. مين اوجد عمرو؟ مثلا احمد. مثلا هاي صار في عندك ثلاثة. الان اذا قلت من اوجد احمد فقلت زيد، صار في دور. ايش يعني دور؟ دائرة. رجعت للاول. الان اذا كان زيد اوجده عمرو وعمر أوجده أحمد وأحمد أوجده زيد، إذا زيد أوجد من أوجده، إذا يجب لكي يوجد من أوجده أن يسبق هذا الذي أوجده، ولكنه في الحقيقة هو موجود بإيجاد من أوجده، إذا صار الشيء متوقف على نفسه. هذا طبعا خربطة بتصير يعني، فيلزم عليها اجتماع النقيضين. عبر عنها العلماء أنه يلزم عنها اجتماع النقيضين، وهو سبق الشيء لنفسه.
وصدقي، يعني انه صدق الشيء نفسه فيلزم اجتماع وجود الشيء مع عدمه، وهذا باطل. كل ما يلزم عنه اجتماع النقيضين فهو ايش؟ باطل. هذا الدور. ايش معنى المرتبة او المرتبتين؟ اما ان تقول الواقع يعني زيد عمر احمد، او زيد احمد واحمد مين؟ عمر، هذا بلا مرتبة. او ان تقول مين اوجد زيد؟ تقول اذا قلت انه زيد حادث تقول مين اوجد زيد؟ اذا قلت نفس زيد برضو هذا نوع من انواع الدور. دور يعني هيك من يعني لانه يلزم على على ذلك تقدم الشيء على نفسه، وهذا باطل. التسلسل، ايش معنى التسلسل؟ هذه مفاهيم مهمة جدا، ويعني يعني ارجو انه بعد ما ننتهي من الدرس انكم تحاولوا انكم ان تعيدوا تفكير فيها وتعيدوا استحضار معانيها، مش فقط في الدرس، لانه في الدرس احنا بنكون من الانفعال الحاصل في الان الكل فاهم اللي بنحكيه، لانه احنا ماشيين بشكل متسلسل، فكل كلمه بتنحكى بتنفعها. ولكن لما الواحد يروح بصير ينسى بعض المعلومات، فيمكن نفس الكلام اللي بنحكيه الان يمكن يحكي كيف ادق. شوف كيف ممكن يصير معكم في الرياضيات مين؟ نفس الشيء. فعشان هيك لازم تعيدوا التفكير فيها، تعيدوا التفكير حتى تستحضروها استحضار كامل، لانه اذا غابت سلسله حلقه من حلقاتها بتضل النظام. العقل في عنده مضبوطات، بدهيات، نظريات، اذا ما في بدهيات او فيش التلزام بدهي بيتوقف العقل، بيحكي شو اللي بتحكي لي اياه، ما بيعرف يفكر زي الكمبيوتر. الان الدور عرفناه، التسلسل. ايش معنى التسلسل؟ ايضا نقرا تعريف البيجوري. قال حقيقه التسلسل ترتب امور غير متناهيه. بس شوف كيف التعريف ما اخطره، ترتب امور غير متناهيه، ما حكى لا في الماضي ولا في المستقبل، ترتب امور غير متناهيه مطلقا. فهذا التعريف على اختصاره واضح على كل انواع التسلسل، ترتب امور غير متناهيه. ايش يعني ترتب امور؟ يعني وجود امور غير متناهيه مترتبه، او كل واحد مترتب على الثاني. لا لا، مترتبه يعني كل واحد سابق الثاني او كل واحد لاحق الثاني. مطلق الامور اللي هي غير متناهيه ومترتبه على بعض هذا اسمه تسلسل. الان هل قال لك انه هذا التسلسل تسلسل في المستقبل او تسلسل في الماضي؟ يقيدها بزمان؟ لم يقيدها بزمان. اذا كل من التسلسل المستقبل والتسلسل الماضي مشترك في اصل التسلسل، مشترك تحت جنس اعم، هذا صادق عليه انه هذا تسلسل وذاك تسلسل. اذا الان اذا نحن اضفنا قيد الزمان الى التسلسل بيلزم عنا نوعين للتسلسل، نوع تسلسل اسمه تسلسل في الماضي، ونوع اخر تسلسل في وين؟ في المستقبل. بفرض ان يكون في كل نوع امور غير متناهيه بالفعل مترتبه وواقعه. اذا لم يكن لا في التسلسل اللي في الماضي ولا في التسلسل اللي في المستقبل اللي احنا بنسميه تسلسل، اذا لم يحصل، اذا لم يتقرب، اذا لم يحدث امور مترتبه على بعض وغير متناهيه، فلا يكون تسلسل. واضح كيف الكلام؟ اذا حقيقه التسلسل هي ترتب امور غير متناهيه، ثم بعد ذلك اما ان تكون في الماضي واما ان تكون في المستقبل. اذا التسلسل اما ان يكون في الماضي واما ان يكون في المستقبل، وهذا يعني اشكال للتسلسل، ولكن كل منه من هذين النوعين، كل من هذين الشكلين اسمه ايش؟ تسلسل. كل واحد منه يصدق عليه انه ايش؟ تسلسل. ايش حقيقه التسلسل يصير؟ نعم. ايش مفهوم التسلسل بشكل عام؟ ترتب امور
غير متناهيه.
وين تترتب؟ في العقل ولا في الذهن؟ في العقل يعني ولا في القارئ؟ ولا في القارئ؟ حدث هو حكى في العقل ولا في الخارج؟ ما حدث، ولكن المفروض انه يكون ايش؟ في الخارج، يعني لانه محل كلامنا هو في الخارج، لانه نتكلم عن وجود ومش وجود، وهذه امور في الخارج بها تكون. ف فالمفروض وطبعا احنا سوف نشير الى ان الذهن البشري ايضا يستحيل ان يحضر فيه امور غير متناهية، ولكن احنا بدناش نحكيها الان، ما بدنا نتكلم فيها الان، ولكن كلامنا الان وين؟ كما انه تكلمنا في مقام الدور في الخارج نتكلم في مقام التسلسل ايضا في الخارج. يعني لو جاء واحد وقال لك انه هذا العالم الذي وجد اللي هو موجود الان او هذه الحركات اللي دارتها الكرة الارضية حول الشمس او هذه الحركات اللي دارتها الشمس حول مركز ما من المراكز الكونية، كل حركة من الحركات سبقتها حركة اخرى من الحركات وهكذا، ولا بداية للحركات التي مضت، لا بداية، لا يوجد هناك شيء اسمه حركة موصوفة بانها اول الحركات. ايش شرط انه الحركة تكون اول الحركات؟ ان لا تسبقها حركة ولا ان لا تكون معها حركة ايضا، لا يسبقها ولا تساوقها، لا يسبقها ولا ايش تساوقها، يعني يكون معها. انها تكون حركة اول الحركات معناها انه قبلها ما في حركة ومعها ما في حركة. اذا لو جاء واحد وقال ان هناك حركة لها اول من الحركات، هل هذا اسم تسلسل؟ بدي جواب قوي. لو واحد جاء وقال ان هناك حركة هي اسمها اول الحركات، في تسلسل؟ ما في تسلسل، قطع التسلسل. واضح كيف الكلام؟ اذا لا يتم مفهوم التسلسل الا بالقول بانه لا يوجد هناك اول، لا يوجد هناك اول للحركات بنفي الاولية
اوجد عليها القدم نفع التسلسل.
بنفي الأولية يثبت التسلسل، بإثبات الأولية ينقطع التسلسل. واضح كيف الكلام؟ بس هذا هو الكلام. احنا الآن بنحاول نوضح فقط مفهوم التسلسل، ما نتكلم انه هذا التسلسل واقع ولا مش واقع، دليل وقوعه او عدم وقوعه، يعني جوازه او عدم جوازه سوف نتكلم عليه بعد قليل ان شاء الله. الآن هذا التسلسل مهما صرفنا سواء في المستقبل او في الماضي، الحكم عليه مش الدليل عليه، الحكم عليه انه جائز ولا غير جائز. يعني هل يجوز ان يكون التسلسل اللي في الماضي، التسلسل اللي في الماضي جائز، وفي نفس الوقت بتقول انه التسلسل اللي في المستقبل غير جائز؟ مستحيل. ليش؟ بالضبط، لانه نفس الماهية، نفس الحقيقة. لاحظ كيف التفكير المنطقي بصير. اذا جاء واحد وقال التسلسل اللي في الماضي مستحيل والتسلسل اللي في المستقبل مستحيل بشرط توفر حقيقة التسلسل فيهما معا، هذا يكون تناقض. اما لو قال انه حقيقة التسلسل اللي في الماضي له حقيقة معينة واما التسلسل اللي في المستقبل له حقيقة اخرى، وبعد ذلك قال حكمي على التسلسل في الماضي استحالة والتسلسل اللي في المستقبل انه جائز، معنى انه ممكن يكون كلامه صحيح، يمكن ان يكون كلامه صحيح، يعني معناه فيش تناقض داخلي فيه، ولكن بالنسبة للخارجي ممكن يكون باطل. اما في الداخل ما في تناقض، لانه التناقض هو من الداخل، يعني يعرف انه بين المقولات نفسها اللي تنتهي الى نفس المنظومة، اذا تناقضت واحدة نفت واحدة اثبتت بيكون تناقض، اما على الاقل هذا ما في تناقض. الان بعد ذلك ينظر هل هو صادق على ما في نفس الامر ام غير صادق، هذا امر اخر. طيب لو واحد جاء وقال انه هناك امرين، في اشي تسلسل في المستقبل وتسلسل في الماضي، نوعين، ونحن او امرين متغيرين. قال بما انه التسلسل اللي في المستقبل جائز، اذا التسلسل اللي في الماضي جائز. هل هذا استنباط صحيح وهما مختلفان في الحقيقة؟ اذا كان التسلسل اللي في المستقبل، لو فرضنا انه غير التسلسل اللي في الماضي، فاذا قال هو ما دام التسلسل اللي في المستقبل صحيحا او جائزا فيجب ان يلزم صحة التسلسل في المستقبل، هل هذا استدلال صحيح؟
لا،
غير صحيح 100%، غير صحيح 100%، لانه كل واحد ماهيته غير الاولى، متغيرين. احنا فرضنا انه متغيرين. الان قلت انا مفترضت انا قبل قليل العصر التغير المستقبل عن الماضي عن المستقبل، انا فرضت تغير المستقبل عن الماضي، فرضت فرض الصحة في المستقبل، فهل يجوز لمن سلم بالتغير ثم سلم بصحة التسلسل في المستقبل أن ينقل حكم صحة من المستقبل إلى الماضي لا يجوز. كذلك من صحح التسلسل اللي في الماضي وقطع بالتغاير بينه وبين التسلسل اللي في المستقبل ليس له أن يحكم على التسلسل اللي في المستقبل بالصحة. ما يعني معنى ذلك؟ إنه نقل الحكم يشترط له إيش؟ التساوي في الماهية. نقل الحكم من محل إلى آخر يشترط له التساوي في الماهية في المحل الأول مع ماهية في المحل الثاني. معنى ذلك إنه لو جاء واحد وقال بما إنه ألف صحيح إذا يلزم إنه باء صحيح، كيفية نقض كلامه هو أن نثبت أن ألف ليس عين باء. إذا قلت إنه ألف ليس باء فيلزم إنه حكمه غير صحيح، لأن شرط الصحة هو أن يثبت إنه ألف نفسه. هذا فتلقيه طبعا 100%، هذا استنباطات عقلية، هي نفس الاستنباطات الرياضية اللي بيسموها علاقة التعدي أو أي، لها أسماء كثيرة جدا وبعبروا عنها بالعلم الكلام الأمثال لها نفس الأحكام، المتماثلات متساوية الأمثال لها نفس الأحكام. بس نعم إن شاء الله الآن يعني بعد قليل لما نتكلم في يعني برهان التسلسل أو هل التسلسل صحيح أو غير صحيح بيزداد هذا وضوحا. أنا ضربت مثال عليه في العالم إنه قبل هذه الحركة في حركة وقبل هذه الحركة في حركة، وكل هذه الحركات قد حدثت وانقضت أو إن حدثت وما زالت موجودة. ما هو هذا الفرض؟ هذا هو فرض التسلسل، هذا هو مفهوم التسلسل، لأنه فيه شيء ما لا نهاية له. هذا هو مفهوم التسلسل بالضبط. هل يمكن أن يقع شيء اسمه ما لا نهاية له يصدق عليه أنه لا نهاية له؟ هذا محل الكلام. المفروض نعم هذا عندك، هذا عندك وعندي وعند فلان وعند زيد وعمر وكل هيبنا، ولكن احنا بنتكلم مع ناس يمكن أن يخالفوا في ذلك فيدعوا أنه التسلسل جائز. فإحنا أول شيء نريد أن نحلل الموضوع، نفهم إيه معنى التسلسل ثم نحكم عليه. نحكم عليه نعم. أنا ما وضحت بالضبط لسه الآن ما هي مفهوم تسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. أنا فرضت قلت لو فرضنا إنه واحد جاء فرق بين التسلسل والمستقبل. جميل. الآن زيادة في البيان، ما بدنا ندخل في البراهين لسه. زيادة في البيان، إحنا في عنا أمرين الآن موجود عندنا أمرين، الفلاسفة وعندنا إحنا نفسنا المسلمين، صح؟ الفلاسفة يدعون إنه العالم قديم. إيه معنى ما معنى قدم العالم؟ لا أول له. معنى إنه العالم قديم معناه إنه ما من حركة موجودة في العالم إلا وسبقتها حركة أخرى، ولا يوجد هناك شيء اسمه أول حركة. شوف كيف معنى الكلام صار. هذا على مذهب مين؟ الفلاسفة. على مذهب الفلاسفة كأنهم يقولون إنه التسلسل في الماضي واجب، لأنهم يقولوا علية ومعلولية مش إنه جائز، يعني حاصل حاصل وقع. شوف كيف معنى الكلام، إنه انقضت وحدثت وحصلت ما لا نهاية له من الحركات في الماضي، ما حكوا في المستقبل، هم ما حكوا في المستقبل، وكلامهم كلامنا مع الفلاسفة عن جهة الماضي. الوجود العالم اللي هو إنه نقول لا يوجد هناك بداية للعالم، ما من حركة إلا وقبلها حركة، ولا يوجد هناك حركة هي أول الحركة، لأنه لو وجدت هناك حركة هي أول الحركة فصل في تسلسل، انقطع التسلسل، سلسلة انقطع. ما دام واحد يقول إنه هناك في تسلسل يجب عليه أن ينفي وجود حركة هي أول حركة. هذا بيننا وبين الفلاسفة، هذا مثال للتسلسل وين؟ في الماضي. الآن التسلسل اللي في المستقبل، بعض العلماء أهل السنة يتكلمون عن شيء يسمونه تسلسل في المستقبل، يمثلون عليه بنعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار، هذا يسمونه بالتسلسل في المستقبل. ما حقيقة التسلسل اللي في المستقبل؟ إيش حقيقته؟ خلينا نتصوره. أولا ما هي مفهوم التسلسل كله؟ كل ما يطلق عليه أنه تسلسل حقيقي إيش هو؟ ما هو الشرط الذي يجب أن يتوفر فيه؟ تركب أمور لا نهاية لها بالفعل، حصلت وقعت بالفعل، مثل انه يمكن ان تحصل، حصلت وانقضت، سواء كانت بقيت موجودة او انعدمت، حصلت وانعدمت او حصلت وانقضت وما زالت موجودة، هذا كله صادق عليه مفهوم التسلسل. كل هذه الحيثيات صادق عليها مفهوم ايش؟ التسلسل. الان الشيء في بعض علماء اهل السنة يتكلمون عن نعيم اهل الجنة، يطلقون عليه انه هذا تسلسل في المستقبل. واضح كيف الكلام؟ هل نعيم اهل الجنة
يعتبر
تسلسل بالمفهوم الحقيقي اللي شرحناه؟
لا.
بمعنى انه هل وقعت وانقضت ما لا نهاية له بالفعل من اللذائذ لاهل الجنة بالفعل؟ ام انه كل يوم يستلذون اللذة جديدة ولم تنقضي بعض كل لذاتهم؟ لو انقضت وحصلت ما لا نهاية له لما امكن الزيادة عليها اصلا، صح ولا لا؟
حتى لو اعتبرنا تسلسل جائز،
الان احنا نقارن. ايوه، اذا ما من حركة ما من لذة تحصل لاهل الجنة الا ويمكن تقدير لذة اخرى تحصل لهم بعدها، ما دام هناك ما من حركة موجودة بالفعل الا ويمكن حصول، مش وحصلت بالفعل، ويمكن حصول لذة اخرى بعدها لم تحصل بعد، اذا هذا لم يتحقق فيه الشرط الاساسي للتسلسل اللي هو ترتب امور غير متناهية بالفعل. اذا هذا المعنى الذي يسمونه بالتسلسل في المستقبل. التسلسل اللي في الماضي ايش بيعرفوه؟ انه ما من حادث الا وقد حصل قبله بالفعل حادث اخر لا الى نهاية، لا الى بداية، اللي هو تسلسل حوادث لا اول لها، ان حدثت وانقضت، او حدثت يعني حدثت وانقضت وانعدمت، او حدثت وانقضت ولم تنعدم اي بقيت موجودة. كل من هاتين الصورتين، الاولى عند ابن تيمية والثانية عند الفلاسفة، واضح كيف الكلام؟ كل منهما متحقق في مفهوم التسلسل، يصدق عليه انه هذا تسلسل، بمعنى انه حدث وانقضى ما لا نهاية له من الحركات، هذا تسلسل في الماضي. الان احنا قلنا نعيم اهل الجنة، هل اهل الجنة مهما مرت عليهم سنوات ومهما مرت عليهم سنين تحصل فيهم لذائذ لا نهاية لها بالفعل؟ لا طبعا، لانه ما من لذة تحصل الا يمكن تقدير لذة اخرى لم تحصل بعد ويمكن ان تحصل بعدها قدير، لانه لو حصلت كل اللذائذ مرة واحدة وانتهت خلاص لا يبقى هناك استلذاذ لاهل الجنة، صح ولا لا؟ لانه لا نهاية، الما لا نهاية لا تقبل الزيادة. هذا هو الذي قال به ابو هاشم الجبائي من انقضاء نعيم اهل الجنة، انقضاء نعيم اهل الجنة، هذا احد اقوال المعتزلة، يعني بعض مشايخ المعتزلة قالوا بانقضاء نعيم اهل الجنة، وبعضهم قال انتهاء حركات اهل الجنة، انتهاء حركات اهل الجنة، لانه تصور انه لو قال بان بجواز حركاتهم لا الى نهاية يلزمه ايش؟ تجويز التسلسل، ولكن التسلسل عنده مستحيل، فحكم باستحالة بقاء حركاتهم. هذا منه خطأ عن مفهوم التسلسل، يعني فيه ضلال عن مفهوم التسلسل، يعني انحراف عن مفهوم التسلسل، لان التسلسل المستقبلي انه ما من حركة حاصلة بالفعل الا ويمكن تقدير حركة لم تحصل بالفعل بعد، هذا تسلسل يخالف في حقيقته التسلسل اللي هو في الماضي، اللي هو تعريفه انه ما من حركة حصلت بالفعل الا وقد حصلت قبلها بالفعل حركة اخرى لا الى بداية. هناك في امر تقديري في القسم الاول اللي هو تسلسل المستقبل، تقدير حركة لم تحصل بعد، واما في الماضي ما في هناك اي شيء اسمه تقدير، كله حاصل بالفعل. فهنا صار الافتراق بين مثال نعيم اهل الجنة وبين التسلسل في الماضي الذي هو عند الفلاسفة. من هنا بعض اهل السنة، بعض علماء اهل السنة اطلقوا عليه تجوزا اسم التسلسل، هذا اطلقوا على نعيم اهل الجنة تجوزا اسم التسلسل، ولكنهم نبهوا الى ان حقيقة هذا التسلسل مخالفة لحقيقة التسلسل اللي في الماضي. من هنا حكموا على التسلسل اللي في المستقبل اللي هو نعيم اهل الجنة بالجواز، وحكموا على تسلسل اللي هو في الماضي بايش؟ بالاستحالة. ليه؟ للافتراق بين حقيقتيهما. ولكن احنا نبهنا الى انه بعض المعتزلة لما لم يلاحظوا الفرق بين حقيقتيهما وحكموا بالاستحالة
على التسلسل في الماضي نقلوا حكمهم الى التسلسل في المستقبل فحكموا باستحالته فاوقفوا حركات اهل الظن. لاحظ كيف الانتقال، هذا التزام منهم بالمنطق ولكنهم يعني اخطأوا في مقدمة اللي هي الحكم بالتساوي، لانه احنا حكينا يستحيل نقل حكم من الف الى باء الا بعد اثبات تساويهما في الماهية. هو ظن انه هو متساويان في الماهية، غاب عنه احد القيود اللي هو التقديري، اللي هو القيد التقديري اللي هو انه ما من حادث حاصل بالفعل الا ويمكن تقدير امر لم يحصل بعد، هذا لم ينتبه اليه، لانه احنا قلنا في التسلسل في الماضي انه ما من حادث واقع بالفعل الا وقد حصل بالفعل قبله حادث اخر، اذا هنا في فعلية وهنا في ايه قوة وتقدير، اذا اختلفت الماهيات. واضح كيف الكلام؟ اذا صار هذا الف وصار باء مش الف والف. إذا كان ألف مستحيل فلا يمكن أن يكون نقلك للحكم من ألف إلى باء جائز. إذن يجب أن تقول لا، لا يلزم أنه إذا كان ألف مستحيل اللي هو التسلسل في الماضي لا يلزم منه أن يكون باء اللي هو التسلسل في المستقبل مستحيل. شوف كيف الخطأ صار عنده، بعضهم عكس الموضوع. ترتب على إيش؟
لو
كان حبيت استعجال في المستقبل يكون ترسب على مخطط. طيب، يعني لا يوجد. لا، هو خاطر، هو في واقع، هو يعني هو في واقع، ما في يعني مش خاطر يعني، بس حتى لو لم يوجد هو ليس هو نفس التسلسل، يعني هو بصير ما هي أخرى ليس له إنه ينصر ليس التسلسل. نعم. الآن كما إنه بعض المعتزلة أخطأوا فنقلوا حكم التسلسل من الماضي إلى المستقبل فحكموا باستحالة حركات أهل الجنة، استحالة بقاء حركات أهل الجنة إلى الأبد. بعض الناس أخطأوا نقلوا المستقبل حكم المستقبل إلى الماضي، فقالوا بما أن التسلسل في المستقبل جائز إذا يجب أن يجوز التسلسل في الماضي. واحد كيف المسألة صارت؟ وهؤلاء أخطأوا أيضا لأنهم ساووا بين متغيرين، كل منهما اللي نقل حكم الماضي الى المستقبل فحكم بامتناع حركات لدوام حركات اهل الجنة، هذا اخطأ لان التسلسل اللي سميناه تجوزا تسلسل في المستقبل لا يساوي حقيقة وماهية التسلسل اللي في الماضي. كذلك من فعل العكس وقال بما ان نجيز التسلسل اللي في المستقبل اذا يجب ان يجوز التسلسل اللي في الماضي، هذا ايضا مخطئ لان حقيقتيهما مختلفتان. واضح الكلام ان شاء الله؟ اللي فعل الاحتمال التقدير الثاني مين هو؟ ابن تيمية. شوف كيف المثل. ولكن اهل السنة يعني الله سبحانه وتعالى وصفهم تفرقوا بين المتفرقين بين المتغيرين وخصوا كل واحد بحكم يليق به. واضح كيف المسألة؟ اهل السنة فرقوا قالوا نعم احنا اطلقنا على نعيم اهل الجنة تفرقوا، لكن هذا مجاز تجوز، وقرينة التجوز واضحة لانه يعني سوف يبقى مستمر، ولكن هذا لا يستلزم انه ننقل حكم التسلسل اللي في الماضي اللي هو مستحيل الى التسلسل اللي في المستقبل، بل هذا له حكم وهذا له حكم، ولا نفعل العكس ايضا. ولكن ابن تيمية اخطأ وتابعه كثير من اتباعه من دون نظر ولا تحقيق، مجرد نقلوا الفاظه، نقلوا مجرد الفاظه، نقلوا مجرد عباراته من دون ما يفرقوا، من دون ما يفهموا ايش اللي بيحكوه. ابن قيم الجوزية و مين عبد الرحمن المحمود
في كتاب موقف الجميع الاشياء وشرحها في 18 شهر.
يا لطيف.
بس انه قول صحيح في تسلسل الحوادث لا ولا هذا لانها تسلسل الحوادث
والله اخر ولا شوف هذا واحد يعني بديش يسمي احمق اخر، ولكن هذا من تابعي ابن تيمية من دون ما يفهموا ايش كلامه. ابن ابي العز الحنفي في شرح الطحاوي بيحكي نفس الشيء، كثيرون يعني مثلوا على نفس الطريق، ولكن كما قلنا علماء اهل السنه فرقوا بين هذين اللي هم في الحقيقه متغيران، في الحقيقه متغيران. واضح الكلام ان شاء الله؟ نعم.
يمكن الماضي
هو يمكن طبعا من حيث الفرض العقلي والتقدير العقلي من قبل النظر في البراهين هذا ممكن وهذا ممكن، ولكن بعد النظر في البراهين التسلسل في الماضي مستحيل كما سنبين بعد قليل ان شاء الله. مستحيل مش مجاهد، مستحيل كل شيء اسمه تسلسل في الماضي تحقق فيه ماهية ومفهوم التسلسل في الماضي ولا في المستقبل كله مستحيل. شوف كيف
وهذا لسه القاعدة العلماء للسنة يعني وسعوها وفرعوها في كل شيء في الزمان وفي المكان في كل شيء. فحكموا كما سوف نلاحظ بامتناع وجود زمان لا نهاية له وامتناع وجود أبعاد لا نهاية لها، لأنه كل هذا يلزم عنه التسلسل، وهذه آخر النظريات العلمية أثبتت هذا الكلام. وإن شاء الله أنا رح أجيب لكم المرة القادمة آخر كتاب اللي أعتقد إذا واحد شاف سلسلة عالم المعرفة فيها كتاب لطيف الكون في قشرة في دول اسمه، بتكلم فيه بأسلوب سهل إن شاء الله نقرأ منه يعني بعض الفقرات نفس المعاني اللي بنتكلم عليها الآن. هم يعتبرونها إنها اختراعات علمية، ابتكارات يعني آخر الكشوفات العلمية هي اللي بنتكلم عليها الآن. هو قال بسنة النار لأمر آخر، لأنه قال إنه رحمته يعني غلبت غضبه أو إلى آخره. نعم.
الشيخنا ليس الأولى يعني أن لا
يطلق
على
فلسفة السلسلة؟ هو الأولى أن لا يطلق، نعم، ولكن هو على سبيل المجال.
يعني في إشكال
هو في الحقيقة هو في الحقيقة يا شيخ سامر هو يعني الإشكال منفي، لأن المجاز له فرائض، وعندك لما أنت يعني هسا الآن بعد أن نفهم حقيقة الفرق، وبعد هيك أنا بيني وبينك صرت أحكي نعيم أهل الجنة تسلسل ولن ينتهي ولا آخره، يصير في عندك إشكال في الفهم؟ ما في مشكلة، ولكن هم أتاهم سوء فهمهم من يعني أتاهم الإشكال من سوء فهمهم، مش من إنه اللفظ نفسه يعني يسبب هو نفسه الإشكال، ومع ذلك فالأحوط عدم استخدام ذلك، والله أعلم.
يعني فقط المشاكل يعني الموجودة يعني
معظمها من هذا الباب. بارك الله فيك. فلذلك إحنا غاية كلامنا غاية طريقتنا إنه نبين بس، يعني تحلل الموضوع بس مش أكثر. يعني بس أنت لما تحكي لواحد هذا تسكين يمكن هو من الكلمة ينفر، بس الله أكبر هذا تسكين، أنت فهمه شو التسكين. بس احكي له الجسم هو ما له ثلاثة أبعاد، والأبعاد يستحيل أن تكون لا نهاية لها، واللي ثلاث أبعاد يجب أن يكون مركب لأنه فيه طول وعرض وارتفاع. هذه حقيقة الجسم، لا نتصور شيء آخر ولا نفهم معنى آخر للجسم إلا ذلك. فهل تقول إن الله مثلا جسم؟ هل تقول بأنه لا نعلم هل الله جسم أو لا ليس بجسم؟ يعني هو قطعا بعد أن يفهم هذا الكلام يقطع بأنه كلامه باطل، فيجب أن ينفي إن الله جسم. شوف، بس مجرد بيان للحقائق المعاني. يعني أغلب الناس تنحل عقدهم ويزول الإشكال بينك وبينهم بعد البيان، ولكن قليل من يقدر على البيان، لأن البيان هي وظيفة الأنبياء أصلا، القرآن ليبين للناس أصلا، قليل من يستطيع أن يصبر على أن يبين له. واضح كيف الكلام؟ لأنه في هوى وفي تعصب وفي اتباع، ولكن أنت وظيفتك أن تبين. بعد ذلك من أراد قبل هذا البيان، ومن لم يرد أنت فعلت ما هو واجب عليك، ولكن لا تظن ان البيان امر سهل، هي يعني العقدة في البيان. يعني هي كثير من الناس يعني مجربين، في كثير من الناس ما بتستحمل ان يضلوا معك حتى لاخر نقطة، يعني انه خطوة خطوة لا بيحتشوها الوجع الراس خلاص. شوف كيف يعني او انه بيعرف انه لما يمشي معك خطوة خطوة سوف تلزمه وتبين له تفاهة مذهبه، فتحكي لا يا اخي انا شو خلتني من هذا، بيجي بيحكي لك انت بتتفلسف انت كذا انت كذا، عشان يقطع الكلام هذا، لانه لا يتم البيان الا بالكلام. شايف؟ وهكذا. واضح الكلام ان شاء الله. فاحنا وظيفتنا الان ليس علماؤنا سموا علم الكلام بعلم الكلام بهذا الاسم، لأنه لا يتم إلا بالكلام. أنت بدك تتكلم مع الآخرين، بدك تتعود الآخرين هم يتكلموا، ولا يتم في نفسك تحقق هذا العلم إلا بأنك تتكلم. شايف؟ كل معنى تتكلم عنه أو تتكلم فيه يعني يزداد تعمق في نفسك. لذلك الإمام السكتاني قال أحد أسباب تسمية هذا العلم بعلم الكلام ولأنه لا يتم إلا بالكلام. لازم، عشان هيك أنا بتخطط أني أسأل وأجاوب، أسأل وتجاوب أصلا، يعني لازم انه تتعودوا ايش، واللي بده يسأل بيسأل، لازم يسأل، ويعني لازم يصير فيه كلام، لازم انه كل واحد يتعود على الكلام، لانه هذه الطريقة الاقوى والاعمق انه لاختصار الوقت وتمكين المعاني وغير ذلك. في الاول بتكون شوي صعبة، بتخوف، بيصير الواحد بيحكي معقول انا بتكلم هسا اذا غلطت، تضيحة بالصير صح ولا لا؟ كثير من الناس يفكروا هيك. او اذا مثلا ما ضبطت المعاني او هو كل واحد بنضبط يعني بنولد هو ضابط للمعاني بدك تتعلم التعلم بالضرورة او اخرى شجاعة صح ولا لا؟ وهكذا احنا بدنا نطلع نحكي بالكلام هذا لانه يعني اصبح واضحا تكلمنا فيه سابقا. نعم
مفهوم الرياضي اللي هو ما لا نهاية
هل له وجود؟ جميل جدا. في الرياضيات احنا الكلام شوف اللي بنحكيه كلام عقلي والكلام العقلي ساري على كل المصاديق. الكلام العقلي ساري على كل المصاديق يعني صحيح في كل الجهات سواء كان رياضيات فيزياء خارج احلام مش احلام كل شيء العقل يضبط كل شيء. في شيء اسمه في الرياضيات المالا نهاية اللي يتمن من ثمانية نايمة عشان برتو واحد بقلبي المنصوصات طبعا ثمانية نايمة طيب. في شيء اسمه في الرياضيات مالا نهاية بيعبروا عنه بهذا الرمز واللي بالانجليزي بسموه ايش انفينيتي مظبوط. الان هذا العلماء الرياضيات وعلماء فلسفة الرياضيات يعني أصول الرياضيات في علم اسمه Principles of Mathematics يا ساتر زي ما في شيء اسمه أصول الفقه في أصول الرياضيات من أكثر اللي ألفه فيه برتراند راسل في له كتاب Principles Mathematica يعني هو يعني قريب من المنطق الرياضي مش المنطق نفسه الرياضي ولكن هو تفهيم أصول الرياضيات بشكل فلسفي بشكل يعني كيف احنا نتكلم في الكلام وبنسك لك مثلا التفاضل بوضح لك ايش معناه عملية الجمع بحكي لك ايش معنى ان تجمع ايش معنى عملية الجمع. كذلك ما فيك مفهوم المال نهاية محلله يقول هل هو عدد ام ليس بعدد. شوف كيف لو ثبت ان المال نهاية عدد لصار لها بداية بارك الله فيك. لو كان المال نهاية عدد لصارت مال نهاية على مال نهاية يساوي ايش يساوي واحد لانه تين على تين واحد طاد على طاد واحد. لكن في الرياضيات في علم الرياضيات مال نهاية على مال نهاية ايش يسموها
او لا
غير معرفة كمية غير معرفة مين اللي غير معرفة
صفر على مال
انت حكيت لازم تفخر يعني لما تحكي غير معرفة يعني بسموها كمية غير معرفة يعني لا يعرف لها يعني نتيجة ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية undefined يعني مش معرفة. الآن واحد على صفر ما لا نهاية هم تعبروا عنه مش بما لا نهاية حقيقية بسموه بالتعبير المضبوط فهم ما لا نهاية مش بيقولوا يساوي ما لا نهاية أيوة يقول إلى ما لا نهاية. في الرياضيات بيسموه يقول عشان هيك بيعبروا عنه بأنه فهم يعني بروح للما لا نهاية واضح. ولكنه ما بيقولوا إنه واحد على صفر يساوي ما لا نهاية. اللي بيكتب في الرمز الرياضي يعني واحد على صفر يساوي ما لا نهاية بيكون مش رياضي مش فهمان إيش اللي بيحكيه يعني مش مقرر يعني مش فاهم ما في مساواة في الحقيقة. هي بيسموها تقول إلى المرة نهاية تند تو انفينيتي تقول بتروح للمرة نهاية ما بتمر توصل للمرة نهاية نفسها. كذلك اثنين على صفر تقول إلى المرة نهاية صح؟ الآن المرة نهاية الأولى اللي هي نسجت من واحد على صفر والمرة نهاية الثانية اللي نسجت من اثنين على صفر هل هو مستويتان؟
لا
واضح كيف المسألة؟ لأنه هذيك تقول إلى المال النهائي وهذه تقول إلى المال النهائي ولكنها ليست حقيقة المال النهائي. في الرياضيات في الحقيقة في شيء اسمه علم علم شيء اسمه علم اللانهايات علم خاص بشيء يعني فرع خاص في الرياضيات اسمه علم اللانهايات لا يدرك ضمن علم الأعداد واضح؟ يعني مش لا يساوي علم الواحد واثنين والمليون والإلى آخره لا. المال النهائيات إلها قوانين خاصة في الحقيقة إلها قوانين خاصة ليس كل القوانين المنطبقة على الأعداد منطبقة على المال النهائي بل لها قوانين خاصة. فالخلاصة إنه المال النهائي ليس عددا ولا يوجد شيء متحقق بالفعل في الرياضيات اسمه مال نهائي لأنه المال النهائي عبارة عن وصف لعدد هو أكبر الأعداد بحيث إنك إذا زدت عليه أي عدد لا تلاحظ فرق كبير في قيمته بس هذا هو تعريف المال النهائي. شوف كده انا شرحت لك معنى المعادله اللي بيعرفوا فيها ايه المدى النهائي، يعني بتعرفوها انه هو عدد كبير جدا بحيث انك ضف اذا ضفت له اي عدد اخر لا يعني ما بيزيد ما بيظهرش اثره، فبيقولوا انه عنه ايه المدى النهائي. كذلك الصفر في الحقيقة، مش احنا تكلمنا عن الصفر عن المال النهاية، الصفر هل هو عدد؟ عدد؟ ليس عدد، مين بيحكي عدد؟ بارك الله فيك، لاحظ كيف المسألة هذا عشان يحصل التطابق بين الأنظار العقلية والعلوم الرياضية. احنا اثبتنا انه المال النهاية ما في شيء اسمه حقيقة المال النهاية في الرياضيات، عشان هيك حكينا المال النهاية مستحيلة في العقل. إذا سموها ما لا نهاية لأنها كبيرة جدا جدا بالنسبة لغيرها، وهذا شيء قريب من لوازم ما لا نهاية، هذا شيء من لوازم ما لا نهاية الحقيقية. زي ما إحنا حكينا في علم الكلام عن نعيم أهل الجنة إنه ما لا نهاية من باب إنه لا يتوقف عند حد لا حد بعده، وهذا شيء من لوازم ما لا نهاية، فسمينا عليه مجازا اسم ما لا نهاية. كذلك من نفس الباب سموا العدد الكبير جدا اللي هو بالنسبة لغيره كبير جدا سموه ما لا نهاية. واضح كيف الكلام؟ عشان هيك بيقولوا مثلا مليون على واحد مش تساوي صفر، تقول الى صفر. لاحظ كيف معينها في الحقيقة مش صفر، عفوا واحد على مليون، واحد على مليون تقول الى صفر، معينها في الحقيقة مش صفر، بس يعني هي عدد. المعنى المطلق هو إشارة إلى العدم، إشارة إلى العدم اللي هو عدم الوجود. ما لا نهائي بالمفهوم هي إشارة إلى الوجود الذي لا نهاية له، الوجود الممتد المترتب. لاحظ كيف ما لا نهاية وجود مترتب لا نهاية له، اللي هو مفهوم ما لا نهائي اللي الآن تكلمنا عليه. ترتب أمور غير متناهية، ترتب أمور غير متناهية. الصفر هو عدم الشيء، عدم العدم نفسه هو كناية عن العدم، فاللي هو كناية عن العدم الصفر المطلق هذا ليس عددا، لأن العدد هو وصف لموجود. واضح كيف المسألة؟ والصفر هو وصف للعدم، كناية عن العدم، مش وصف للعدم، هي كناية إشارة رمز للعدم. كما إنه المال نهاية رمز لإيش؟ لشيء متخيل في الذهن اسمه مال نهاية لا يمكن تحققه في الخارج. فكل من الصفر والما لا نهاية ليس أعداد، الصفر المطلق والما لا نهاية ليس أعداد، مش بمعناهم التقريبي. عشان هيك الصفر على صفر مش يساوي واحد، ولا ما لا نهاية كمية غير معرفة، بنفس المفهوم اللي بنحكي عنه ما لا نهاية على ما لا نهاية كمية غير معرفة، كذلك صفر على صفر كمية غير معرفة. واضح كيف الكلام إن شاء الله؟ اعتبارا بس، لانه انت قلت صفر على صفر انت اعتبرته في الاصل، لانك بتقسمه اعتبرته تجاوزا كمية، لانه القسمة هذه اللي حكينا عنها اصول الرياضيات لا تقسم الا الكمية، لا تنقسم الا الكمية، فانت اعتبرته تجاوزا كمية عشان هيك جوزت، ولو لم تعتبره كمية ما جوزت القسمة. فالقسمة شرطها الكمية والجمع شرطه الكمية. شوف كيف هذا مفهوم العمليات الرياضية. هو في الأصل هذا العملية مجال، عشان هيك لها قوانين خاصة، مش نفس القوانين المطبقة على المعادلات الأخرى تنطبق هنا. واضح إن شاء الله هذا الكلام. إذن الخلاصة إنه المفاهيم الرياضية الحقيقية متطابقة مع القوانين العقلية التي ذكرها علماؤنا، وأنا سوف أثبت أيضا ان شاء الله لاحقا انه نتائج النظريات الفيزيائية ايضا متطابقة مع لوازم القوانين البراهين العقلية، اللي هو الكتاب اللي اشرنا اليه هذا كمثال، يعني هو في كتب اخرى كثيرة يعني تتكلم عن هذا المجال، ولكنه لانه الكتاب يعني صدر حديثا ان شاء الله سوف نحضره ونقرأ لكم بعضا منه. اذا توضح الان مفهوم التسلسل،
مفهوم الدور بشكل يعني اعتقد انه واضح الان. الان مفهوم الحادث والقديم تكلمنا عليه ولكن زيادة بس تكرار حتى انه يتثبت في الذهن. الحادث ما هو؟ لم يكن ثم كان. كلمة يكن وكان هنا هي الناصفة ولا التامة؟
تامة.
يعني لم يوجد ثم وجد، هي معنى الحادث. لم يكن موجودا ثم صار موجودا. اي شيء لم يكن موجودا ثم صار موجودا فهو ايش؟ حادث، يسمى حادث. فكلمة الحدوث تنطوي على مفهوم ايش؟ الوجود، صح؟ بس بشرط ان يكون له بداية. اذا ما هو الاخص، مطلق الوجود ولا الحدوث؟ الحدوث، صح؟ لانه يحتوي على زيادة قيد. اذا لما نقول انه العالم حادث، الا يتضمن ذلك انه العالم له وجود؟ 100%. فمن قال انه العالم حادث ولا وجود له، هذا انسان ايش؟ بتفصل في تناقض عنده، مش فاهم شو اللي بيحكيه. مقابل الحدوث القدم، صح؟ اذا قلنا انه الحادث هو الذي لم يكن ثم كان، فالقديم هو الذي يعني ولكن هو الذي لم يسبقه، الذي ليس له اول، لان الحادث هو الذي له اول، لم يكن ثم كان معناه له اول. القديم هو الذي لا ليس له اول، او لم يسبقه عدم نفسه، لم يسبقه عدم نفسه، يعني لا يمكن للذهن ان يقدر له عدما سبقه، لكن الحادث عند الذهن في له عدم قبله.
بس ممكن واحد مثلا واحد من ناحية رياضية بجانب يقول لك هاي الارقام لا فيه يعني ليس لها اول، ممكن تنزل بعد الصفر بس واحد ناقص اثنين، لا هذه الارقام نهاية. فكيف ممكن نرد على هذا التصور؟ ممكن ما لا نهاية.
كيف ترد عليه؟
بس ما قلت لها الاول.
رد عليه. لا رد عليه حبنا، رد عليه.
ما في شيء ما له
نهاية. ايوه كيف يعني؟ لا انت هو بيحكي لك انه بيجيب لك تشوفها اشكال، انه واحد بيحكي انه في اعداد قبل السالب واحد سالب اثنين وقبل السالب اثنين وهكذا. بغض النظر في اعداد اسمها سالب. كذلك بعد الواحد في اثنين في ثلاثة في اربعة وهكذا، يعني هي الجهتين يعني معنى انه في ما لا نهاية. مين يرد عليه هذا الكلام؟ سيم
قلنا انه ما لا نهاية ليست عادة،
هذا مصادرة. جيد، هذا مصادر على المطلوب، بس انت بين له حقيقتها، هل هذا ينطبق عليه مفهوم ما لا نهاية ام لا ينطبق؟ ايه مفهوم ما لا نهاية؟
مفهوم
ما لا نهاية هو ترتب الامور، ايوه موجودة بالفعل، ثابتة بالفعل، حاصلة بالفعل، لا نهاية لها بالفعل، مش بالامكان والتقدير.
هذا ليس بعدد،
ايوه مش هيك،
هذا بالامكان وغير موجود.
هذا اللي انت بتتكلم عليه الواحد واثنين والثلاث والاربعة بالامكان انك تضلك ماشي فيه الى ما لا نهايه، ولكن حدوث ما لا نهايه له بالفعل غير ممكن.
غير ممكن بالفعل،
غير ممكن بالفعل. الان انت بتحكي لي انه في سلسله اعداد لا نهايه لها، مظبوط؟ وينها؟ وينها؟ اذا بتحكي فيه وين؟ طب ماشي، مهما زلت وصلت لعند المليون في مليونين، بعد المليونين في 10 ملايين. طب انا يعني كل عدد تصل اليه يمكن الزيادة عليه. طب هل هذا هو مفهوم شوي، هل هذا هو مفهوم المال النهائي انه مهما وصلت الى حادث فيمكن ان تزيد عليه؟ هل هذا مفهوم المال النهائي؟
انا مش عم بحكي عن المال النهائي، يعني بحكي انه هذا احنا عرفنا القدم ليس له اول، فالان الواحد يجي كان عدد ليس له اول، انت مثلا
ليس له اول بالفعل مش بالافتراض والتقدير، بالفعل ليس له اول.
مثلا قلت
ناقص 100
ولا
ناقص 101
اقل من
ناقص 100
طبيعي، يعني
طب الاعداد هذه موجوده بالفعل؟ هذا السؤال انا بسالك اياه.
بالفعل
مش وين المحتوى، بسالك سؤال يا لا قياس سالب
يعني
موجوده بالفعل، يعني سالب ولا موجود مش مشكله كلها، موجوده بالفعل شوي شوي يا شباب، يعني انا ما
هو بس عنده إشكال بتوضح له إياه عن طريق السؤال والجواب. نعم، ما هو أنت سألت بدي أجاوبك أنا، ماشي؟ أنت بتحكي إنه في إلها يعني ما من عدد إلا وبعده عدد، مظبوط؟ هذه الأعداد اللي وراء بعض موجودة بالفعل موجودة؟ وين؟ اسمعوا يا شباب، اسمعوا للي بنحكي، ما بحكي انا معه لحاله، بحكي للكل. نعم، وين موجودة؟ في ذهنك موجود عدد لا نهاية لها؟ مش لا بس لا من دون بس
راح توصل لنصف النهاية
ونصف الدائرة. مهما تدرس فيجب انك توصل لنصف نهاية او نصف دائرة، تزيد عليها واحد، وهذا الزيادة تزيد عليه وتزيد عليه. هل هذا هو مفهوم المال نهاية اللي بنتكلم عليه؟ لو كانت مال نهاية هل يمكن ان تزيد عليه؟ يعني انت ركز معي ايش اللي بحكي لك اياه، ما تناقشني هسه، ركز معي ايش اللي بحكيه. انت الان بتحكي في الذهن في اعداد عندك، هل الان حاضر في ذهنك اعداد لا نهاية لها بالفعل؟ الان مستحضرها انت بالفعل؟ شفت ايش السؤال؟ لا، اللي حاضر عندك اعداد مهما قدرت من عدد فيمكن ان تزيد عليه. هذا المفهوم هل هو مساوي لمفهوم المال نهاية؟ لا طبعا، هذا المال نهاية تقديري اللي هي زي نعيم اهل الجنة، كذلك في السالب وفي الموجب، واضح؟ فاذا ما يفترض انه في الاعداد انه وقعت السلسلة التي لا نهاية لها هو في الحقيقة في الواقع الخارجي غير واقع، لا في الذهن ولا في الخارج، لا في الذهن ولا في الخارج، بدليل انه انت الان لا تستحضر، انا لا استحضر اعداد لا نهاية لها، سامر لا يستحضر، عون لا يستحضر، ولا واحد يستحضر، ولا حتى ديكار يستحضر بالفعل اعداد لا نهاية لها. هي مجرد امكانية الزيادة على كل عدد وقع بالفعل في ذهنك انك تزيد عليه، وهذا الحاصل من الزيادة يمكن انك تزيد عليه وهكذا لا الى نهاية، ولكن هذا لا يستلزم وقوع ما لا نهاية له بالفعل، بل هذا مساوي لصورة نعيم اهل الجنة. وهذه سميناها، ما سميناها ما لا نهاية بالفعل، وضحت كيف المسألة؟ فهذه محلولة. بالإضافة إلى ذلك الأعداد يعني هي ليست وجودية، يعني بس هذه إشارة على الجانب الطريف إنه الأعداد ليس لها وجود خارج، هي فقط وجود ذهني، ما في اسمه في الخارج عدد، العدد هو تجريد ذهني من ملاحظة الذهن لكميات منفصلة بس.
حاجة
اعتبار، هو اعتبار من الاعتبارات، مش حال. على النظرية الثانية حال تسميحها، بس احنا عندنا هو اعتبار، اعتبار ذهني ينشأ في الذهن من ملاحظة مثلا كافة وكافة وكافة، هاي صار واحد اثنين ثلاثة، ولكن الهواء ما في كمية منفصلة فيه، صح؟ ما في عدد، ما في عدد. اذا العدد عبارة عن تجريد ذهني من ملاحظة، يعني ينشأ في الذهن عندما يلاحظ كميات منفصلة. نعم طبعا، هو في اللي احنا رايحين نثبته ببرهان التطبيق انه التسلسل باطل قطعا، يعني في كل صوره، الصور الذهنية، الصور المستقبلية، الصور الماضية، في كل مواضعه، في كل حيثياته باطل، مستحيل شيء. ولكن الان احنا نحاول ان نوضح بالضبط ايش هو التسلسل بكل هيئات، وحتى الاحتمال هذا ماشي منيح، يعني الرياضيات عادة بتكلم عليهم، ولكن الان يعني نسيب نفوة يعني سهوا هيك انه نتكلم، ولكن جيد انه يتساءل عنهم وينحكى فيهم. واضح في انت عندك سؤال؟
مش عارف كنت تحكي مثل الاعداد انه طالما انه يعني اكتفى التجانس ما بين الواقع والذهن، فبصيرش ننقل الحكم من الذهن للواقع.
يعني
هي نفس مسألة التسلسل كده، التسلسل في
يعني ما دام الأعداد مش موجودة في الخارج،
هيك
يعني بدك تحكي ولا كيف؟
تقريبا
هيك. بس احنا فوق هذا، يعني احنا فوق هذا بنحكي انه الأعداد غير موجودة لا في الذهن، من الأعداد اللي ما لا نهاية لها ليست موجودة لا ذهنا ولا خارجا مطلقا، ننفيها على الاحتمالين، مش انه نحكي هي موجودة في الذهن وغير موجودة في الخارج، لا، اثنين مش موجودة بال يعني ما لا نهاية لها. شوف كيف المسألة. هذا الحادث والقديم، الزمان والمكان، مفهوم الزمان ومفهوم المكان،
هذا آخر يعني شيء نتكلم عليه إن شاء الله اليوم، كتطور كتطورات. بعد ذلك نستخدم نفس هذه التطورات في البراهين. بعد ذلك إيش معنى الزمان وإيش معنى المكان؟ عند أهل السنة وعند علماء المتكلمين الزمان هو فقط مفهومه إيش؟ عبارة عن تقدير متغير بمتغير، عبارة عن تقدير ذهني عند ملاحظة الذهن لمتغير يقيسه بمتغير آخر فقط. الزمان عبارة عن تقدير متغير بمتغير، أو بسموه متغير معلوم بمتغير مفروض، أو متغير مفروض بمتغير معلوم، مش مشكلة، أي عبارة من هذه العبارات ما فيها إشكال، المهم متغير بمتغير. إذن عند أهل السنة لا يوجد شيء في الخارج اسمه زمان، في الخارج اسمه تغيرات، في الخارج في شيء اسمه تغير، ولكن الزمان عبارة عن استيراد وتقدير ذهني عند ملاحظته للتغيرات الخارجية. ولكن لو فرضنا أن الذهن لا يلاحظ تغيرات في الخارج، هل ينفع عنده تطور للزمان؟ لاحظ كيف يعني هذا هو مفهوم أهل السنة للزمان. ما في شيء اسمه زمان في الخارج، في شيء اسمه إيش؟ تغيرات. التغيرات هذه الذهن عندما يلاحظها يستنبط منها، ينتزع منها مفهوم شيء اسمه الزمان، بهذا المفهوم يقيس التغيرات، بصير عنده هذا الزمان المنتفع من مراحل التغيرات مقياس زي المسطرة، بيحكي انه هذا التغير مدة ساعة ساعتين بقيته لما انتفعه او لما قدره ذهنا فقط. لا يوجد شيء اسمه في الخارج زمان. واضح الكلام كيف؟ فاذا مهما وجد من تغيرات ووجد ذهن يلاحظه، يلاحظ هذه التغيرات، فيمكن للذهن أن ينتبع من هذه التغيرات مفهوم إيش؟ الزمان. طيب قبل وجود العالم هل يوجد تغيرات؟ هل يوجد زمان؟ شوف كيف المسألة صارت سهلة، ما في زمان. نعم؟ الله سبحانه وتعالى، الله لا تغير عليه، لا يوجد عليه تغير، لا تطع عليه الحوادث، ما في تغيرات، لأنه إذا يعني لاحظنا هذه الحالة نقول بنعيدان الزمان، ما في زمان قبل العالم. شوف كيف احنا نتكلم عليه بعد شوي المكان. لاحظ إذا فكرنا بالطريقة هذه، طريقة منطقية وطريقة عقلية، قبل العالم ما يوجد زمان، ما في هناك متى، كلمة متى لا تصدق، لأنه المتى للزمان والزمان من تغيرات، بلا تغيرات ما في متى. إذا لما يقول واحد متى خلق الله العالم، ما في متى حتى تقول، ليس هناك ظرف اسمه الزمان، الله سبحانه وتعالى أودع العالم، فالسؤال أصلا خطأ. واضح كيف المسألة؟ لأنه ما في هناك ظرف اسمه الزمان، والله سبحانه وتعالى اختار أنه في أي لحظة من اللحظات هذا أنا بخلق العالم بدي أخلقها، ما في شيء اسمه هيك. لأنه لو كان الزمان ثابت في هذه الصورة لكان لا نهاية له ولا بداية له، فكيف يكون لا بداية له وقد قلنا إحنا بأنه ما لا نهاية مستحيلة؟ واضح كيف إحنا بنستخدم الآن مفاهيم سابقة في محاكمة تطورات يدعيها بعض المخالفين. الفلاسفة يقولون الزمان، وهذه مسألة مهمة جدا يعني من ناحية عقائدية ومن ناحية فيزيائية أيضا، يعني من ناحية جسمانية وطبيعية مهمة جدا. الفلاسفة اللي ماشيين على مذهب أرسطو يقولون إنه الزمان لا نهاية له، تطور الزمان كأنه ظرف لا بداية له من الأزل، مستمر الامتداد والحقول، يسموه عبارة عن عرض أو جوهر سيال، يعني ما فيه له ثبوت ولكنه مستمر إلى الأبد لا انقطاع له. فيثبتون الزمان كظرف يحتوي في العالم، يحتوي العالم أو العالم محوي فيه. فمن هذا الأثر بيقولوا إنه لو خلق الله سبحانه وتعالى العالم في زمان معين يلزم الترجيح بلا مرجح. كيف يلزم عندهم الترجيح بلا مرجح؟ لأنه لماذا خلق العالم في هذا الزمان ولم تخلقه في العالم اللي قبله ولم تخلقه في العالم اللي بعده؟
صار عندهم إشكالية. هذه الإشكالية إحنا أصلا محلولة عندنا، ما في أصلا جنس الإشكالية هذا، لأنه ما في زمان. شرط تحقق هذه الإشكالية وجود الزمان، ولكن هم طلبوا وجود الزمان. إحنا بنقول ما في هناك إشي اسمه زمان. واضح كيف الكلام إن شاء الله؟ الناس رأب عندهم هذه الإشكالية، فاضطروا إلى القول بأن العالم أزلي، لأنه ما في ترجيح نقطة على أخرى في الامتداد الزماني اللي هو كذا، فقالوا إذا العالم موجود منذ الأزل، وكلها هي عملية مترابطة عندهم ونظرية متكاملة عندهم، فقالوا بقدم العالم. لما قالوا بقدم العالم نفوا اختيار الله سبحانه وتعالى، لأن العالم قديم، إذا ما في شيء فعله، في علة ومعلول، كل مذهبهم متسلسل مترابط مع بعض. واضح كيف الكلام إن شاء الله؟ أهل السنة بيقولوا، بنطلقوا من ملاحظة العالم، من ملاحظة الحوادث، بيقولوا في الخارج لا يوجد زمان، في الذهن في هناك زمان. من وين انتزعوا من ملاحظة التغيرات؟ قبل حدوث العالم ما في تغيرات، إذا لا يوجد زمان، إذا لا يوجد إلا هناك خارق ومخلوق. في ما في في اسمه لحظة أو زمان أو فترة الله سبحانه وتعالى خلق فيها العالم، بل الزمان عند المتكلمين بدأ بخلق العالم. أيوة، هو عبارة عن عرض وعرض من أعراض العالم، لازم من لوازمه اللي هي الحركة. يعني لو تنزلنا وقلنا إنه الزمان هو نفس الحركة، بتكون الحركة بدأت منذ خلق العالم مش من قبله. مفهوم الكلام إن شاء الله؟ بنفس الكلام بنقول عن بنفس الأسلوب نتكلم على إيش؟ على المكان. بنفس الأسلوب نتكلم على المكان. نعم.
زمان بدأ بخلق المخلوق، بدأ بالتعقل.
أيوة. يعني يمكن أن نتعقل الزمان فقط من ملاحظتنا لوجود العالم، منذ ملاحظتنا لوجود العالم. قبل ذلك العقل لا يستطيع أن يشتق الزمان، لأنه الزمان عبارة عن مفهوم منتزع من شيء متغير. مفهوم منتزع في الذهن من ملاحظة الذهن لشيء متغير. طب قبل وجود العالم ما في هناك شيء متغير. الله سبحانه وتعالى لا تغير عليه. العالم لم يكن موجودا، طب من اين ينتزع الذهن مفهوم الزمان؟ ما في. اذا قبل العالم لا زمان، بوجود العالم يمكن استراد الزمان، يمكن انتزاع الزمان بملاحظة حركته. يعني هذا مثال بسيط، لو انت لاحظت مثلا الكأس مثلا، ولاحظت انه ما في عليها اي تغيرات، وفقط ركزت ذهنك في الكأس ولم تلاحظ لا حركة محمد ولا عمرو ولا أي واحد، ولا حركة الشمس ولا القمر، سكرت الغرفة وما لاحظتش أي حركة، هل تستطيع أن تنتزع الزمان؟ هل تستطيع أن تتعقل الزمان؟ لا، يعني خلص ينتفي مفهوم الزمان عندك، لا يوجد هناك أثر ولا خبر لمفهوم الزمان عندك مطلقا. الزمان فقط بملاحظة التغير. الآن إذا غبت عن نفسك، غمض عيونك، اهمل ملاحظة جسمك، تغيرات المعدة والرئة والشغلات هذه اللي فيها تغيرات، ركز على شيء ثابت، تنسى وجود الزمان، تنسى وجود الزمان. من هذا الباب علماؤنا فسروا اللي هو عالم البرزخ، العذاب في القبر، كأنه لحظة، لأنه عالم البرزخ ما في زمان، عالم الروح، والروح ما فيها زمان، ليست زمانية
كالرؤية
في المنام، ما في زمان، لأنه متعلق بالروح. وبكي كل هالأحداث هذا اللي تحلمها أنت في لحظة بتصير، وأنت تشعر أنها ممتدة وهي في الحقيقة لحظة. على كل الأحوال الزمان هو بنعيد أيضا عبارة عن انتزاع وتقدير ذهني منتزع من ملاحظة العقل للتغيرات الخارجية. إذا لم يلاحظ العقل تغيرات خارجية فلا يستطيع أن ينتبع مفهوم الزمان، لا يصدق مفهوم الزمان
حينذاك.
زي الساعة الآن، الشمس، السنة الشمسية والسنة القمرية، كيف إحنا مش هذه الأزمان بنسميها؟ من أين استقطنا هذه الأزمان؟ من تغير حركة الشمس بالنسبة لحركة الأرض. قلنا إنه الشمس الأرض تدور حول الشمس 365 يوم، سميت السنة زمان. الزمان عندك صار مقدر بالسنة اللي هو راجع مقدر بالحركة نفسها بالتغير. بقيت هي قسمتها ل 365 وكل فترة قسمتها ل 24 وهكذا. هذه هي الآن الساعة صار يقدروها بنفس يعني المعيار بس مش للشمس، بذبذبة عنصر من العناصر المحددة، ذبذبة محددة لأنها أضبط يعني، هي حركة الليل والنهار حركة، اختلاف دوران الأرض حول نفسها وهكذا. ما في زمان إلا بحركات، ما في هناك تطور للزمان إلا بحركات. لذلك العلماء يقولون إيش؟ الله سبحانه وتعالى ليس في زمان، لا يشري عليه زمان. هذه إلها معنى كبير عند أهل السنة، ولكن الذي لا يفهمها ما بيعرف إيش أثارها. مجرد أنك تحكي الله لا يشري عليه زمان، إذن لا تبرع عليه حوادث، نفيت عنه الحركة والحوادث والتغيرات وغير ذلك. شكي كذلك سوف نذكر لماذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان أيضا، لا في زمان ولا في مكان، بناء على مفهوم المكان. الآن وضح مفهوم الزمان. الآن مفهوم المكان، المكان أيضا عند أهل السنة أيضا هو عبارة عن انتزاع ذهني، انتزاع ذهني، انتزاع للعقل يعني، من ملاحظة العقل، من ملاحظة العقل لموجودات ممتدة، من موجودات ممتدة. كيف يعني؟ الآن هذا هذه الكأس مثلا لها امتداد ولا لا؟ لها امتداد، في طول وعرض وفي ارتفاع، الغرفة هذه فيها امتداد. الآن أهل السنة يقولون المكان هو عبارة عن بعد موهوم، بعد موهوم يشغله الجسم، يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده، بعد موهوم. لاحظ كيف تعريفهم، بعد موهوم يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده. كيف يعني بعد؟ عرفنا إيش البعد، اللي هو الامتداد، البعد هو الامتداد. إيش يعني موهوم؟ موهوم يعني فقط موجود في الذهن مش موجود في الخارج، كبعد مش موجود في الخارج. إيش وظيفته، إيش خصائصه؟ إنه يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده. كيف؟ طب إذا كان موهوم كيف يشغله الجسم؟ أيضا يشغله الجسم في الذهن وتنفذ فيه أبعاده في الذهن، ولكن في الحقيقة ما في هناك شيئين في الخارج، مكان وجسم، في جسم. واضح كيف؟ كما قلنا في الحركة في تغير فقط، ما في شيء اسمه حركة في ضمن الزمان، في حركة الذهن ينتزع من ملاحظة الحركة شيء اسمه زمان، مفهوم اسمه زمان، ولكن في الخارج لا يوجد هناك اسمه مكان حل فيه الجسم أو بعد حل فيه الجسم، هناك في جسم فقط. في الخارج في شيء اسمه إيش؟ جسم. الآن العقل عندما يلاحظ هذا الجسم، يلاحظ هذا الجسم، هذا تجربة عقلية، هذا عبارة عن يعني هيك التعطل بصير أصلا، يعني التعطل والتفكير العقلي هيك بصير. أنت تلاحظ هذه الكأس، إيش خصائص هذا الكأس؟ شكلها صح؟ لونها، جسميتها، حقيقتها الجسمية. الآن في لاحظ مثلا أيضا المسجل، لاحظ الطاولة إلى آخره، في إذا أشكال وامتدادات مختلفة. الآن لو لاحظنا هذا المسجل، الذهن لاحظه في الذهن، ما تتخيلوا الآن في الخارج. الآن القوة الوهمية، قوة التخيل اللي عنده، تستطيع إذا تخيلت الجسم بكل أعراضه، بكل أعراضه، أنت بتأخذ المحسوسات بتحطها في ذهنك، في خيالك. الآن القوة الوهمية عندك كإنسان جزء، يعني هي لازم من لوازم القوة التعقلية هذا. الآن هذا المسجل له لون، أليس بإمكانك في ذهنك أنك تجرده من اللون؟ أليس بإمكانك اللون الأسود هذا اللي هو متصل في الخارج أنك تلونه في ذهنك بلون أحمر أو أصفر؟ بإمكانك ولا لا؟ سهل جدا. الآن هذا الجسم مادة، هذا الجسم مادة، هو نفس المادة هذا اللي هي الذات. الآن في الذهن بإمكانك أنك تنفي البلاستيك وتحط فيه حديد، محل نفس الحيز، نفس الشكل اللي هو الآن شكل المسجل، تنفي البلاستيك وتحط حديد صح؟ بإمكانك تنفيه وتحط مي بنفس شكل المسجل. إذا الذهن غير، ميز بين أمرين، بين إشي اسمه امتداد وبين المادة التي تشغله، بدليل تمييز هذا التمييز اللي احنا قلناه الان، دليله انك انت احتفظت بالسكر ومرة حطيت في حديد ومرة حطيت في مي ومرة حطيت ايش في بلاستيك وهكذا. اذا السكر عندك في الذهن صار مجرد، هذا اسمه تجريب. واضح؟ انت جربت الجسم، جربت من الجسم بعد، هذا البعد بعد ذلك صار عندك مفهوم معين او تطور معين اسمه بعد، له شكل معين في ذهنك هذا البعد. بامكان العقل بعد ذلك ان يأخذ المادة في الذهن، يأخذ المادة اللي هي تشغل هذا البعد ويبقي البعد لحاله. شوف كيف المسألة، هذا اسمه تجريب. انت بتجرب، وهذا يعني هو حقيقة الخيال. يعني انت مثلا الاسد، مش انت يعني بتجرد الاسد، بتجرد الشجاعة من الاسد ثم تنسبها الى كذا الى فلان، هذا نوع من يعني الطرق من طرق الاستعارات، هذا موجودة. وهذه الطريقة العقلية مثلا اللي تكلم عليها بعض العلماء انه التفاحة، التفاحة انت بتاخذ التفاحة لها رائحة، لها طعم، لها لون، لها شكل، لها وزن. في الذهن بطير لك عندك مفهوم خاص للرائحة، مفهوم خاص للون، مفهوم خاص للوزن، مفهوم خاص للشكل وهكذا. شوف كيف، ولكن في الواقع هي امر واحد. هذه التغيرات، هذا بامكانك تتطور رائحة الان لا لون لها، تفاحة لا لون لها، او تفاحة مش حمراء خضراء ومش خضراء سوداء، شكل تفاحة مع نفس الطعم اللي هو موجود في ذهنك، تطورك عن الطعم، تنسب الطعم للشكل للون، بتغير اللون بدال الاحمر اللي هو موجود بالفعل في الخارج، تحطه اسود او اصفر او احمر او اي لون بدك اياه. هذا اسمه شغل اللي سميناه سابقا حركة النفس في الحسيات توقف، حركة النفس في الحسيات، هذا شغل التوقف. انت الان بتتوهم، هذا الوهم ليس مطابقا لما هو في الخارج، ليس كل حركة منه مطابقة لما في الخارج. اذا العلماء لما قالوا ايش هو المكان، قالوا هو عبارة عن حيز موهوم، يعني بعد موهوم. وين موهوم؟ يعني موجود في الوهم، يشغله الجسم. ايش يعني يشغله الجسم في الخارج؟ لا، في الوهم نفسه يشغله الجسم في الوهم، لانه العقل، ايوه العقل كما انه يجرد مفهوم للبعد، يجرد مفهوم للجسمية. واضح كيف الكلام؟ يشغل الجسم وتنفذ فيه ابعاده، يعني ابعاد الجسم تنفذ في ابعاد المكان هذا. فلا وجود للمكان في الحقيقة في الخارج، المكان كبعد حقيقي يعني مقدر، هذا بالبعد اللي انت تخيلته اللي هو عبارة عن مكان خالي من كل شيء، بعد خالي من كل مادة، هذا ليس له وجود في الخارج، ليس له تحقق في الخارج. واضح كيف الكلام؟ وين موجود؟ فقط في الذهن كتطور بناء على التجريب. الان اذا قلنا هذا هو مفهوم المكان عند اهل السنة، لا يوجد هناك في الخارج لا مكان مجرد ولا زمان مجرد. واضح كيف الكلام اللي بنحكيه؟ هذا يعني هذا الكلام اللي انا بحكيه الان قليل من الناس اللي بيعرفوه، وكثير من الذين يشتغلون بالعلوم المعاصرة زي الفيزياء ونظرية أينشتاين وإلى آخره، بحسب أن هذه المفاهيم فقط توصلها أينشتاين، لأنه المفاهيم الأرسطية اللي كان نيوتن معتمد عليها اللي هي وجود بعد لا نهاية له ووجود زمان لا نهاية له، هذه معتمد فيها على فلسفة خاصة. أينشتاين أصلا إيش هو جوهر النظرية تبعته؟ أنه خالف نيوتن في أصل المبادئ الحقيقية اللي بيبني عليها نظرته للعالم. بس عشان هيك قوانين نيوتن لحتى الآن شغالة في نظام أينشتاين، في منظومة أينشتاين، ولكن مع قيود معينة. واضح؟ هو فقط اللي عمله إنه نيوتن كان يشتغل في أشياء لا نهاية لها، حكى له من وين جبت هذا ما لا نهاية؟ ما في شيء اسمه ما لا نهاية أصلا، ما في شيء اسمه زمان مجرد، ما لا يوجد شيء اسمه مكان مجرد، في هناك دمج بين المكان والزمان. عشان هيك صار عنده اللي هو نظرية الزمان المكان، او الزمكان بسموه، او المكان الزمان، او الى اخره من التعبيرات. دمج هو في الحقيقة، حتى اينشتاين ما في هناك اي شيء اسمه زمان ومكان مدموجات مع بعض،
هذا إن شاء الله سوف يتضح شيئا فشيئا لاحقا. إذا أنت الآن إذا عرفنا أنك فهمت أو عرفت أو أدركت مفهوم البعد من ملاحظتك للجسم اللي هو ذو ابتعاد ذو أبعاد، وأنت قبل ذلك عرفت أنه يستحيل وجود ما لا نهاية له، مش ما لا نهاية منتفية طبعا في جميع أحوالها قلنا في الزمان وفي المكان. إذا أنت تدرك أن العالم تلقائيا محدود، إذا قلت أنه ما لا نهاية مستحيل وقوعها في الخارج وأنه العالم أجسام، فيلزم مطلقا أنه العالم اللي هو أجسام يجب أن يكون محدودا، يستحيل أن يوجد أبعاد لا نهاية له. واضح كيف الكلام إن شاء الله؟ فقبل وجود هذا العالم هل كان ثمت مكان؟ قبل وجود هذا العالم هل يوجد مكان؟
لا،
لا يوجد مكان، لأنه ما في امتداد، كل امتداد يجب أن يكون محدود، لأنه لو لم يكن محدودا للزم وجود بعد لا نهاية له، والما لا نهاية أصلا مستحيلة. إذا كل شيء قبل العالم لا بعد له، لم تبعد له، لا مكان له. مفهوم إيش الكلام اللي بنحكيه؟ فلذلك قبل العالم لا زمان ولا مكان، والله سبحانه وتعالى ليس متصفا لا بالزمان ولا بالمكان، لأن الله سبحانه وتعالى هو قبل العالم. ولم نعرف لم نفهم لا نفهم أصل المكان وأصل الزمان إلا بملاحظة العالم. فقبل العالم لا مكان ولا زمان، عشان هيك بعض العلماء قالوا جرد ذهنك جرد نفسك عن الزمان والمكان، إذا أردت الخوض في هذا العلم في علم التوحيد فجرد نفسك عن الزمان والمكان، انسى مفهوم الزمان والمكان. إذا أردت أن تتكلم في حق الله سبحانه وتعالى فانفي عن نفسك مفاهيم اشتققتها من ملاحظة العالم. نعم،
ما الذي أدى إلى انتزاع الذهن؟
ايش اللي خلاه يعني ينتزع؟ هو هيك الذهن، هيك شغلة العقل، هذا ان شاء الله بنتكلم عليها ايضا في ايام قادمة. الذهن هيك شغلته اصلا، ما مفهوم العقل؟ انه العقل هو عبارة عن آلة خلقها الله سبحانه وتعالى فينا لكي تستطيع انها تعمم وتجرد وتنتزع ثم تستخدم هذه التي جردتها وانتزعتها، هذا هو مفهوم العقل بالتحديد. شفتي؟ هذه وظيفة العقل أصلا، ليش الله سبحانه وتعالى هيك خلقنا؟ هذا هو العقل، من نفى هذه الإمكانيات بنت العقل أصلا. بس إحنا بنلاحظ في نفسنا إنه بنعمل هيك، يعني إحنا بنلاحظ في أي واحد لما يلاحظ يتكلم مع إنسان أو آخر أو إلى آخره، يعني ذهنه يجرد شغلات. يعني في بعض الحالات أنت ممكن تتصور مثلا في لنقل سين من الناس صفات، مثلا احيانا بيكون بخيل واحيانا شجاع واحيانا مؤدب واحيانا مش مؤدب، بامكانك انت في لحظه معينه من تركيزك عليه انك تضخم البخل تبعه حتى تقول ليس فيه صفه الا البخل. شوف كيف هذا نوع من التعمل العقلي، العقل يعمل في هذه المعاني، يتعمل فيها. شوف كيف، مش يتامل، يتعمل، يعني بيعمل فيها لانها معاني. العمل عادة تطلقوه للحسيات. نعم،
أحيانا بعض المجال لا يبدأ عليه الزمان يعد أنه غير متغير، وبعد ما خارق العالم فالعالم متغير، فممكن يجي الزمان على الله عز وجل أن يصلوا منه؟
لا طبعا، لأنه الزمان هو عرض لاحق للمتغير نفسه. هذا العرض اللاحق للمتغير نفسه لا تنسبه إلى من هو غير متغير، بل هو وصف لمن انتزعته منه. حتى بعد وجود العالم لا تقول انه الله سبحانه وتعالى صار متغير، ولا تنسب له صفة انت انتزعتها من العالم. كذلك لا تقول بعد قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى لم يكن، قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى العالم لم يكن في مكان، ثم بعد ان خلقه صار في مكان. اذا انت في هذه الحالة كأنك تقول ان وجود العالم احدث صفة في الله سبحانه وتعالى. شوف كيف، وهذا باطل، وهذا هو معنى عبارة الإمام أبو جعفر الطحاوي لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. لاحظ كيف عبارته، لم يزدد بكونهم بكون المخلوقات شيئا لم يكن قبلهم من صفته،
يعني لم يكتسب صفة من مخلوقاته، ذلك أن الله خلقهم، والله سبحانه وتعالى خالق وقبل الخلق، مظبوط، وقادر وقبل أن يرزق الخلق، ذلك أن الله على كل شيء قدير، وليس من 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 خلق الخلق التفارق من الخالق ولا من كذا إلى، لم يستفد لا اسم الخالق من خلقه إلى الخلق، ولم يستفد اسم البارئ من يعني برئه أو برئه للمخلوقات أيضا، بل هو خالق وبارئ وحتى قبل أن يخلق، ذلك أنه متصف بأصل القدرة، هذه هي الصفة التي من أجلها سمي خالقا. كذلك نقول في باب الزمان والمكان، لا يقال إن الله سبحانه وتعالى لم يكن في مكان ثم بعد أن خلق المخلوقات صار في مكان، لأنه في هذه الحالة كأنك تقول إنه اكتسب صفة أو حدثت فيه صفة بعد أن خلق المخلوقات، هذه الصفة اللي حدثت فيه إما أن تكون كمال أو نقص، إذا كانت نقصا فهو اتصف بنقص، وإذا كانت كمال فهو قبلهم لم يكن كاملا إلى آخره، هذا سوف نتكلم عليه أيضا لاحقا إن شاء الله. نعم.
بالنسبة للزمان هنا هو تصديق حركة سريع
الخارج، يعني لو وقفت العالم صار سنتين توقف الزمان، بالضبط، ممكن نتدل عليها الحالة اللي صارت مع الرسل للتوقف الزمان عنده، كان في مارس كالمحطورة وقفت،
يعني
الزمان
يعني
هو ماين. نعم، هذا فيه رواية. نعم، هذا أحد أنبياء اليهود. نعم، يعني جائز، هذا جائز عقلا، جائز، هذا يتوقف على يعني صحة الرواية، بس جائز، ما في إشكال.
الجن عليهم
زمان في حركات في زمان، بس تشي الزمان اللي انت بتمشي في راحة، احنا الزمان الحركات اللي احنا بنعملها حركات تستلزم الفناء، شوف كيف، لانه تستلزم ايش؟ الكسب والفناء، هذا يرابع لمفهوم اخر. الآن خلقك الله سبحانه وتعالى يخلقك في اليوم الآخر خلقة جديدة، بحيث أن حركاتها لا تستنفذ طاقاتك بل تستفيد منها كمالات، هي خلقة جديدة، وهذا سوف نتكلم عليه في اليوم المعاد. اليوم الآخر له علم خاص قليل من الناس من يعرفه، شوف كيف، لا يقاس خواص اليوم الحياة الأخرى بالحياة الدنيا مطلقا. نعم. والله الرد إن شاء الله سوف يأتي يعني في موضعه لاحقا، ولكن الآن بحكي لهم لا، لم يعني لم يتغير علي شيء، يعني بس هذا، بس إن شاء الله في وقتها إن شاء الله بنناقش الآية من كل الجهات، من كل الجهات. كيف كنت تفكر؟
مش معنى انه ما كان في زمان، كان في زمان لانه كان في تغيرات تحصل في الثالثة، كان في تغير
في الكون كله. نعم، ما عدا غير، نعم، هم يمكن قصدهم بس بالنسبة للأرض والشمس النهار، بس من هذا البعد، نعم، ما في مشكلة. نعم.